معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن لحضراتكم عن تأخير بداية البرنامج نظرا لترحيل بعض البرامج في الخريطة اليوم. النهاردة الأخبار هنبدأها بالوقفة اللي كانت لأعضاء حزب البناء والتنمية. كانت في وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة منددين بقرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس الحزب اللي هو حزب الجماعة الإسلامية يعني حزب البناء والتنمية، وذلك قبل أن يقاد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي كان من المقرر أن تنظر الطعن على ذلك القرار خلال جلسة اليوم. والنهاردة مفوضية الدولة يعني وافقت على حزب البناء والتنمية ورفضت حزب أيمن نور اللي هو الغد الجديد. ترافع في هذه القضية ضد شؤون الأحزاب الدكتور سليم العوة وكذلك المحامي المعروف الأستاذ عصام سلطان، بينضموا هما الاثنين إلى هيئة الدفاع عن حزب البناء والتنمية. معانا وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغني. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله دكتور.
أهلا ومرحبا دكتور صفوت.
بارك الله فيك دكتور روتان.
طمنا إيه آخر الأخبار؟
والله الحمد لله يعني الأخبار كلها مطمئنة الحمد لله. نحن عندما تقدمنا ببرنامج لحزب البناء والتنمية يعني كنا كل حرف فيه فسرناه بقناعة تامة وباعتقاد تام.
نعم.
هو برنامج حضاري أو برنامج يبني البلد وأيضا يتبنى قضية الشريعة تبني واضح الحمد لله. ويمكن حضرتك تتذكر يعني برنامج كنت عملته مع حضرتك.
نعم.
وأكدت فيه هذا المعنى أن ما يميز حزب البناء والتنمية هو تبنيه الكامل لقضية الشريعة بمفهوم حضاري الحمد لله. رأينا ما حدث ورأينا كيف اعترضت لجنة شؤون الأحزاب على الحزب باعتباره قام على أساس ديني الحمد لله. النهاردة جلسة المحكمة الإدارية العليا الحمد لله كان يوم تاريخي وقفت معنا فيه كل التيارات الإسلامية طبعا على الرأس الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة المرشح لمحكمة رئاسة الجمهورية، أيضا الدكتور أحمد أبو بركة ممثلا عن حزب الحرية والعدالة
الإخوان،
أيضا الأستاذ المحترم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.
نعم.
مع عدد غفير وكبير من المحامين، أيضا لا ننسى الأستاذ ثروت الخرباوي ولا ننسى أيضا الأستاذ محمود أبو العينين. كان فعلا تجمع رائع اليوم وقف مع حزب البناء والتنمية لا لشيء إلا لأن برنامج حزب البناء والتنمية هو برنامج حضاري وتبنيه للشريعة الإسلامية، إنما هو تبني دستوري يتوافق مع صحيح الدستور ومع صحيح القانون. أيضا اليوم الدكتور سليم العوة يعني ألقى مرافعة أنا بعتبرها تاريخية فند فيها ما ذهب إليه لجنة شؤون الأحزاب. ذكر من ضمن مرافعته أن القرار قرار اللجنة هو مبني على قراءة خاطئة بدرجة 100% للبرنامج، والأدهى من ذلك والأمر أنه أتى بنص استند فيه على الاعتراض وعدم التأسيس غير موجود في البرنامج. اسمح لي يا دكتور. لجنة شؤون الأحزاب قالت أن حزب البناء والتنمية نص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية مع اعتقادنا الجازم أن ذلك ليس جرما وليس عيبا، إلا أن هذا النص لم يكن موجودا في البرنامج بالمرة. وقرأ الدكتور سليم العوة نص البرنامج أو نص الفقرة التي ذكرت هذا الأمر، وتبين للمحكمة أن النص المذكور من لجنة شؤون الأحزاب في اعتراضها لم يكن مذكورا في البرنامج. المذكور في البرنامج بالنص أننا مع الشريعة الإسلامية، ولكن قلنا بعد ذلك مباشرة يجب أن نطمئن الناس أن الشريعة الإسلامية ليست كلها حدودا فقط، وإنما هي شريعة كاملة ونظام كامل يحكم كل جوانب الحياة. فأردنا طمأنة الناس
أن
الشريعة المناداة بها ليست مناداة بالحدود فقط، وإنما مناداة أيضا بكل الأحكام الشرعية والأمور القطعية والكلية التي تدعو إلى التسامح والتكافل والعدالة. النص الذي اشترت إليه اللجنة كان غير موجود في البرنامج. ثم عقب الدكتور سليم العوة وذكر أنه لو فرضنا جدلا أن هذا النص موجود، وقال حزب البناء والتنمية نحن نرى ضرورة تطبيق الحدود حتى مع فرض ذلك، فهو ليس جرما بل هو يساير ويتوافق مع الدستور ومع المادة الثانية على وجه التحديد، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وباعتبار أن مبادئ الشريعة هي الأحكام القطعية وهي الثوابت، وما الحدود إلا ثوابت. ثم ذكر الدكتور كريم أننا يجب أن نسمح لكل طيار بالتعبير عن رأيه وعن توجهه، ثم يختار الشعب ما شاء. أما أن أخفي طيارا حتى أنه لو أراد فرض الحدود الشرعية على الناس نترك له الحرية الكاملة، ثم ندع الناس يحكمون له أم عليه. حقيقة كان يوما تاريخيا، أجاد فيه الدكتور سليم العوض، وأجاد فيه الأستاذ عصام سلطان، وأجاد فيه الدكتور أحمد أبو بركة بشكل رائع. كان يوما توافقت فيه جميع الفصائل الإسلامية، وأيضا تكاتفت فيه جميع التيارات الإسلامية. وأنا تكلمت كلمة للمحكمة وذكرت للمحكمة الموقرة أن لجنة شؤون الأحزاب طلبت مني تحديدا أن أحذف الفقرة التي تتحدث عن الحدود وأعدل البرنامج وأتقدم به من جديد للمحكمة الإدارية العليا، لكني رفضت ذلك. رفضت أولا لأن ما كتبناه هو تعبير حضاري عن الشريعة الإسلامية، ورفضت ذلك ثقة في القضاء العادل أنه في النهاية يحكم لنا باعتبارنا نعبر عن عقيدة الأمة، ونعبر عن توجهات الأمة، ونعبر عما يجيش في صدور الأمة في حبها وميلها ومطالبتها لتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تتميز وتتمتع بالعدالة والمساواة، وأيضا تحفظ حقوق غير المسلمين.
النتيجة دكتور صفوة اليوم إيه؟
الحمد لله النتيجة هيئة مفوضي الدولة ذكرت في تقريرها شكاهة أمام المحكمة، نحن مع حزب البناء والتنمية ونحن نرفض رفضا قاطعا قرار لجنة شؤون الأحزاب. عندما أعلن هيئة مفوضي الدولة ذلك يعني ضدت القاعة بالتكبير والتهليل، لأن هذا أمرا عبر بصدق ودل بصدق على أن الشعب المصري يقف مع شريعته. وقف محامي الحكومة وقال كلاما يعني وكلاما متناقضا، ووقف مرتبكا وقال أمام القاضي بالحرف الواحد نحن مع الشريعة، نحن مع الحدود لا ننكرها، ولكن ماذا نفعل في القانون الذي يقول بحظر قيام الأحزاب على أساس ديني؟ نحن أمام نص قانوني لابد أن نطبقه، حتى لو اتفقنا مع حزب البناء والتنمية على ضرورة تطبيق الشريعة وضرورة تطبيق الحدود. هنا وقف الدكتور سليم العوة وقال إذا لابد أن نجمع بين المادة الثانية من الدستور وبين هذا النص المعيد، ونقول أن الأساس الديني معناه وتفسيره التمييز الديني وليس المطالبة بتطبيق الشريعة. لم يكن أبدا المطالبة بتطبيق الشريعة هو النص المقصود، وإنما حظر قيام أحزاب.
طيب
على أساس
دكتور صفوت
التمييز الديني.
نعم، أنا بس عايز أستوضع من حضرتك يعني كلام توصيط هيئة مفوضي الدولة معناه موافقة على بناء على حزب بناء والتنمية؟
هو طبعا حضرتك عارف يعني في النظام القضائي المصري ان المحكمة الإدارية العليا لابد ان تعرض الدعوة اولا على هيئة المفوضين ليكتبوا تقريرا قانونيا متضمنا الرأي القانوني الصحيح في المسألة دي. القضاء الإداري يسير على ذلك، يسير ان المحكمة دائما ما تعرض الأمر على هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني، ورأي القانوني وإن كان غير ملزم، ورأي القانوني هيئة مفوضي الدولة وإن كان غير ملزم للمحكمة، ولكن هو رأي له اعتباره من الناحية الأدبية.
متى ستحكم المحكمة؟
نعم؟
متى ستحكم المحكمة؟
المحكمة ذكرت أن أو حددت الدعوة للحكم إن شاء الله يوم 10/10. نحن متفائلون، نحن مقتنعون أننا على حق، نحن دائما نقول أننا لم نخترع لفظا من أندياتنا، وإنما برنامجنا ينبع من المادة الثانية من الدستور وتوافق مع صالح الدستور والقانون. نحن متفائلون يوم 10/10 إن شاء الله بحكم المحكمة وبحكم القضاء العادل بإذن الله، وسيصبح بإذن الله بإذن الله من تاريخيا يحصن التيار الإسلامي كله من السيف المسلط على رقم 9.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوت عبد الغني، وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية حزب الجماعة الإسلامية. المحامين محامي المدعين بالحق المدني في قضية مبارك يتمسكون بطلب رد المحكمة. ندد محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بالإجراءات التي وصفوها بالتعسفية ضدهم من قبل هيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها طبعا المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه. وتقدم عبد العزيز محمد عامر أحد محامي الشهداء بطلب رد القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة القاهرة الدائرة 5 التي تنظر قضية القتل المتظاهرين، مفوضا من محامي المدعين بالحق المدني الذين أعلنوا ظهر اليوم الأحد تأييدهم لطلب الرد الذي حمل رقم 553 سنة 128 قضائية. وذكر المحامي في طلب رده أن المستشار أحمد رفعت هددهم بسحب الدعوة المدنية من القضية وهو ما يخالف القانون. وأبدى أيضا رأيا مسبقا في الدعوة موضحا أن من أسباب الرد أن الحرس الشخصي للمشير الذي شهد في جلسة أمس تعدى على زميلهم المحامي عبد المنعم عبد المقصود وذلك أمام هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة إثبات ذلك في الجلسة مضيفا أن المحكمة حجبت الشاهد عن مدعين بالحق المدني. كان معنا الأستاذ ممدوح إسماعيل صرح في هذا الشأن بأن في مجموعة من الخطوات ستتخذها هيئة المدعين بالحق المدني وسيتم الإعلان عنها المفروض الأحد في مؤتمر. مش عارف معانا الأستاذ ممدوح يا جماعة؟ أستاذ ممدوح إسماعيل سيعقب هذا المؤتمر على حسب ما صرح به الأستاذ ممدوح إسماعيل إلى الدعوة إلى مليونيت يوم الجمعة القادمة تحت مسمى مبدأ الحفاظ على الثورة المصرية. طبعا الجمعة القادمة دعت إليها حركة 6 إبريل ومجموعة من الحركات الأخرى التي ربما يعني لا تتفق من ناحية الشكلية الاستراتيجية مع التيار الإسلامي بشكل عام. أسموا الجمعة جمعة استرداد الثورة، هو نفس المعنى اللي تكلم فيه الأستاذ ممدوح وهو مسألة الحفاظ على الثورة المصرية. طيب أرجو أنكم تسارعوا بالأستاذ ممدوح لأن في مصدر قضائي بيقول أن مسألة رد المحكمة جاءت بشكل شفوي ولم يصل طلب رسمي حتى الآن. وأكد مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف العالي أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة لم يتلقى حتى الآن أي طلبات رسمية لرد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة 5 بجنايات القاهرة والتي يمثل أمامها الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب عدلي وستة من كبار مساعديه. وأوضح المصدر أن كل ما أثير حول رد هيئة المحكمة لم يخرج عن كونه أحاديث شفوية لم يتم ترجمتها إلى واقع وطلبات رسمية لمحكمة الاستئناف. طبعا احنا وأكدنا لحضراتكم رقم الرد وتاريخه رقم 553-128 قضائية. معانا الأستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أستاذ ممدوح. أهلا مرحبا بحضرتك. كان في الأخبار بتقول أن ممثلين الدفاع لأسر الشهداء أو المدعين بالحق المدني طلبوا رد المحكمة، وفي مصدر قضائي بيقول أن هذه الطلبات ما هي إلا طلبات شفوية ولم يصل طلب رسمي برد المحكمة حتى الآن. اللي قال الكلام ده المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة بيقول لم يتلقى حتى الآن خطابا رسميا بهذا الصدد.
لا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في جلسه الامس اجتمع المحامين بالاجنبيين مدعين الحق المدني وقرر رد المحكمه وقدموا طلب بذلك، والمحكمه قبلت طلب الرد بالامس وكان مقصودنا من طلب الرد والاعتراض على إجراءات المحكمة والخلل الذي نرى في رأينا خلل في قواعد العدالة وفي إجراءات المحكمة. ولتفصيل السر الرأي العام أن المحاكم المحكمة كما نرى نحن لا تسير في منطق عادل، وأن هناك عدم حيادية في المحكمة واضح جدا، والمحكمة وافقت على الطلب اللي قدمناه بالرد وأوقفت السير الدعوة. واليوم تم تقديم أسباب الرد في محكمة الاستئناف، وتم تحديد جلسة 27 بعد غد إن شاء الله في جلسة موضوعية أمام الدائرة 52 مدني لنظر طلب الرد موضوعيا أمام المحكمة أمام الدائرة 52. فنحن في منتهى الجدية، نسير في منتهى الجدية، وإن كان الرد لن يقبل من الدائرة فنحن قمنا بما يملي علينا ضميرنا أمام الرأي العام وأمام الأمانة التي في أعناقنا من المدعين بالحق المدني باعتراضنا على هذه المحاكمة وسر إجراءات وخلاف قواعد العدالة وعدم الحيادية وما حدث في هذه المحاكمة من شهادة زور. نبرح إلى الله تبارك وتعالى ما حدث من إجراءات ومن ما حدث داخل المحكمة، فنحن نقوم بما نستطيعه بكل الطرق القانونية على قدر استطاعتنا.
نعم. طيب أستاذ ممدوح، حضرتك أشرت إن كان في مؤتمر صحفي هتعلن فيه دعوة إلى المليونية يوم الجمعة القادمة.
هو ده كان من ضمن اقتراحات المحامين، أعلنوها يوم أمس في قاعة المحكمة عقد شهادة الشاهد بالأمس. انطلق اقتراحات من المحامين تدعو إلى مليونية يوم الجمعة، قانون وعدنا يوم الجمعة اعتراضا على ما حدث في قاعة المحكمة ومن إجراءات المحكمة، وتجاوب كثير من المحامين فيها. لكن نحن اليوم في مؤتمرنا عندنا اتفقنا مع بعضنا بعض نقاط المحامين، قررنا أن نبدأ باجتماع أو جمع كبير جدا من المحامين يوم 27 يوم 2/3 الرد، وقررنا أن نجتمع في تظاهرة محامية وندعو أسر الشهداء لحضور هذه الجلسة والإعلان غضبنا وردنا على ما يحدث وما يجري لهذه المحاكمة التي يرى رأي العام أنها مسرحية هزية وليس محاكمة عقلية، ولكننا يعني نتخذ من رأى من إجراء قانونية. يوم 27 ستكون لنا حجز في قاعة المحكمة في دار القضاء العارف أمن دائرة 52، ثم بعد ذلك سنقرر ما نراه بعد غد إن شاء الله. ربما إذا جاء يعني صففنا جميع رأي واحد بعد غد ستكون لنا لقاء في مليونية يوم الجمعة، ولكن لم نحسم هذا الأمر حتى الآن بصورة أكيد 100%.
نعم. إذا يوم 27/9 يعني بعد بكرة هو نعم. تظاهرة كبيرة في أمام دار القضاء العالي تدعو حضرتك المحامين وتدعو أسر الشهداء للانضمام إليكم. موعد إمتى يا أستاذ ممدوح؟
الساعة 9 صباحا.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ممدوح إسماعيل على هذه المداخلة التوضيحية. احنا عندنا طبعا فقرتنا الحوارية تكون عن مشكلة إضراب المعلمين، لكن احنا عندنا أكتر من إضراب النهاردة متعلق حتى بالتعليم، منهم إضراب حصل في الفيوم اللي أشرت إلى حضراتكم عليه أمس متعلق بالمعاهد الأزهرية. نشوف تقرير هذا الإضراب أستاذ أشرف.
احنا كارهين الإضراب بس مفيش حد يتابعنا، عايز الحد يسمعنا، عايز الحد يوصل صوت.
إضراب من أسبوع لم أسمع أي تصريح لشيخ الأزهر اللي هو المفروض شيخنا، دي أول نقطة. عايز أعرف بس سؤال لشيخ الأزهر، أنت شيخ من؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، الأزهر تابع لمين؟ نروح للتنظيم والإزارة يقولوا أنتم مش تابعنا، نروح لمشيخة الأزهر يقول تنظيم وإدارة، نروح لرئاسة الوزراء أنتم تابع الأزهر، الأزهر تابع من؟
القصة كلها الدرجات فاضية من 2003 لحد وقتنا هذا. طب ايه المانع ان انت تثبتني؟ ايه المانع في ورقة بينه وبينك تربطني بالتثبيت؟ لكن التعاقد ان انت تقول في اي وقت اخرج اخرج.
النهاردة كلنا واقفين اساسيين ومتعاقدين، جميع العاملين بالازهر حتى العمال معانا الان النهاردة من اول يوم مضربين عن العمل، من اول يوم في الدراسة يوم السبت 17/9 حتى اليوم مضربين عن العمل. السبب عدم التثبيت وحفز الاسابة، بنطالب بحفز الاسابة. ولما قلنا للمنطقة ابعتي لمشيخة الازهر كان الرد بنقول اتصلنا بمسؤول امن الأزهر. الأزهر، هو أمن الأزهر هو اللي مسؤول عن التعيينات في البلد دي. أنا أول مرة أعرف إن مسؤول الأمن هو اللي بيبقى مسؤول عن التعيينات. أول مرة نعرف إن في الأزهر اللي بيحركوا أيدي الأمن. لسه لازال الأمن موجود أيضا في الأزهر في جميع المصالح وقطاعات المعاهد الأزهرية. أيضا تلقينا تهديدات بالنقل التعسفي والفسخ التعاقد معنا، وأيضا الأساسيين تلقوا بالتهديدات والتحقيق معهم، وبعض الزملاء تحولوا إلى شؤون قانونية.
في منا كتير فوتوا عليهم فرصة التثبيت في التربية والتعليم بعد ما جينا مسابقة الأزهر، وطبعا كده لا طولنا تثبيت في التربية والتعليم ولا تثبيت في الأزهر.
فإذا دسنا بنعالنا على معلم الأزهر الشريف فقد دسنا على التعليم، وقد أدينا بالتعليم إلى التدهور. الدول الأوروبية وغيرها من الدول، دول الغرب وغيرها من الدول التي تدعم التعليم وتهتم بالتعليم كتركيا مثلا، تركيا ما تقدمت إلا بعد أن اهتمت بالمعلم وأعطت للمعلم حقوقه. المدرس الآن أصبح بالإيجار، يعني والله هذا شيء يؤذي القلب. أنا أعمل عند حكومة بالإيجار، في أي وقت يمحى اسمي من سجل الحكومة، وفي أي وقت يضعونني وكأنني مستأجر عند الحكومة. فأنا أود أن يصل صوتي إلى شيخ الأزهر وأن يستمع إلى مطالب أبناء الأزهر، لأن الأزهر هو بوابة العالم الإسلامي.
زي ما حضراتكم شفتوا هذا كان اعتصام معلمي الأزهر في الفيوم. معنا من الفيوم الأستاذ أحمد السيد أحد المشاركين في هذه التظاهرة. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا بك، وما هي أجواء هذه التظاهرة التي كانت اليوم في أمام منطقة الأزهر بالفيوم، وماذا تريدون وماذا كان الرد عليكم؟
أولا التظاهرة دي مش أول مرة نعملها، احنا عملنا تظاهرة قبل كده برضو في 21/8 شهر رمضان، وخدنا وعد من شكل المنطقة الأزهرية، وخدنا وعد من المحافظ لما أثبتنا إن أوراقنا كلها سليمة وموجودة في التنظيم والإدارة من شهر 2، يعني من قبل التربية والتعليم بفترة كبيرة جدا، والورق كله مستوفى الشروط، وجاءوا مع ذلك وقدمنا ورقة فعلا الورق موجود في التنظيم والإدارة، وجواب تثبيت للمناطق الأزهرية ومختوم من الأزهر، والجوابات دي رفع الثاني، وفوجئنا إن التربية والتعليم ثبتوا بعدين دفعتين، والأدهى من كده كمان إن مستقبلهم مؤهلات عليا، ده ثبتوا دبلومات وناس شغالة بقالها شهر واثنين وثلاثة، وإحنا بقالنا 5-6 سنين في الأزهر ومؤهلات عليا ومتخصصين وماجستيرات ودكتوراه، ومع ذلك ما ثبتناش. يعني الموضوع محير.
طيب في أي رد فعل اليوم رسمي من جهة شيخ الأزهر أو أحد وكلائه؟
حتى الجواب اللي طلع من جمع المشيخة وطلع من المنطقة جواب مكتوب غير مكتوب أصلا بالمرة، لا يعتد به بالمرة، كلها تجي وعود، وفي الآخر بنطلع على ما فيش أي حاجة خالص. خدنا وعد اليوم الخميس إن يدين نكشف بالأسماء الناس اللي قالوا إنها استفدت فعلا، كل اللي اتقال واتطرح في الأزهر إن كل محافظة ثبت فيها عدد 1000 وكذا، ومن محافظة الفيوم 1600، طب مين هم 1600 دول؟ طب ليه ما يجيش جواب باسم كل واحد مخصوم وكده؟ بالعبة من كده كمان إحنا عندنا ناس يعني أساسيين بقالهم 28 سنة في الأزهر على الدرجة الثانية. إحنا ما بيحصلش خالص في التربية والتعليم، أنا مش عارف الأزهر مهمش فيه، يعني إحنا حاليا من أول أيام الدراسة يوم 17/9 لحد الآن عاملين إغراق، ما فيش مسؤول تحاور معانا. مفيش مسؤول كان لها، والناس عايزين نفهم الناس عشان ما الناس يعني بتقف ضدنا، يا جماعة احنا مش مضربين، احنا طلبنا اي مسؤول يتكلم معانا قبل ما نعمل اضراب، قبل ما نعمل اعتصام، فضلا بالله العلي العظيم ما جانا موجه حتى يتناقش معانا.
طيب استاذ احمد، انا مقدر طبعا شعورك وانفعالك، وانا مش فاهم الحقيقة لماذا هذا التجاهل من ادارة الازهر لمطالب ابنائه يعني، لكن انا عايز اسأل انتوا خططتوا لايه في المرحلة القادمة؟
احنا مكان الاضراب موجود، احنا اتفقنا يا اما الازهر حتى لو هنسيب الازهر، يا الازهر يعلو بيه او يعلو بنا يا هنترك الازهر طالما هم عايزين نتركهم، وكده احنا بقنا مهمشين، يعني احنا بنقول مستوى بالدبلومات، احنا كل اقصى طلباتنا ايه؟ التثبيت وفوتنا في التربية والتعليم، معلش ان في التربية والتعليم مدرس ولا مدرس ازاي يعني هو يثبت ولا لا، ومع ذلك احنا بناخد اعلى تقدير واعلى مؤهل، ونطلب ان اي حد مسؤول يقابلنا، مفيش مسؤول يقابلنا. الشيخ الازهر يقول ليس التسديد بيد الازهر، هل التنظيم والاداره، والتنظيم والاداره يقول احنا مالناش دعوه، الازهر جهه مستقله، انا ما بقتش فاهم احنا عن 70 تنظيم واداره ولا جهه مستقله طب ومين نتكلم مع مين ونتحاور مع مين؟ مش قادر نتحاور مع حد. المحافظ ملوش سلطة علينا وشيخ المنطقة
يعني النهارده كانت المعاهد خاوية تماما من
النهارده غياب جماعي، والاسبوع اللي فات اضراب جماعي. للاسف انهم بيطلعوا يكتبوا يقولوا 2% من الازهريين في المعاهد الازهرية بيجيهم مضرب، والله اكثر من 95% بلا مبالغة.
طيب يعني حضرتك شايف يا استاذ احمد ان هيستمر كده يعني؟
طب احنا عايزين نستوعب التربية والتعليم، مش هنستوعب يبقى نشتغل ليه؟ يبقى بكرم مثل احسن هم عايزين يطلعوا لي الازهر، انا سيب الازهر.
هل انتم ليكوا علاقة بتنظيم الائمة الازهريين للاعتصام يوم الخميس القادم امام مجلس الوزراء ووزارة الاوقاف؟
لا لا لا، ما احنا خاصين بالتعليم الازهري فقط لا غير.
نعم. طيب انا بشكرك يا استاذ احمد السيد على هذه المداخله، واسال الله عز وجل لكم التوفيق. الائمه ينظمون اعتصاما الخميس القادم امام مجلس الوزراء ووزاره الاوقاف. صرح الشيخ عبد العزيز رجب عضو لجنه تسيير الاعمال بنقابه الدعاء ان الائمه سينظمون اعتصاما الخميس امام مجلس الوزراء ووزاره الاوقاف، مطالبين بتحقيق مطالبهم وعلى راسها حافز الاثابه المقدر ب 350 جنيه دون ان يخصم منها ال 200% المقرره لهم. وكان وزير الأوقاف دكتور محمد عبد الفضيل القوصي قد التقى بعض الأئمة والمعتصمين أثناء اعتصام رد الكرامة، وقام بالاتصال بالدكتور ببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، وبعد هذا الاتصال قام الأئمة بفض الاعتصام، لكن طبعا المطالب لم تتحقق، فسيعودون مرة أخرى إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف يوم الخميس. الإمام الأكبر شيخ الأزهر بيطالب باختيار شيوخ الطرق الصوفية على أسس شرعية. الله المستعان. استقبل الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر بمكتبه صباح الأحد وفدا عالي المستوى من السادة العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي للتصوف برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية. وأكد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية المؤتمر الدولي للتصوف ليس فقط من الناحية العلمية والأكاديمية، باعتباره أول مؤتمر من نوعه يعقد في رحاب الأزهر الشريف ويجمع كوكبة من علماء الأمة الأفاضل من مشارق الأرض ومغربها، ولكن أيضا من ناحية السلوك، لأن التصوف كما يقول هو علم مشروط بالتطبيق السلوكي القويم. الإمام الأكبر يدعو لتنقية الصوفية من البدع والخرافات. يبقى فيه حاجتين، هو بيطلب ان شيوخ الطرق الصوفيه يتم اختيارهم على الاسس الشرعيه، كذلك بيدعو لتنقيه الصوفيه من البدع والخرافات. هذا الحقيقه شيء جميل جدا، ولكن ماذا سيفعل شيخ الازهر في كل هذه البدع المنتشره طولا وعرضا في البلاد تحت مسمى الصوفيه؟ الوفد النهارده كانت عامله لقاء مع الدكتور منصور عبد الوهاب المترجم العبري للرئيس السابق، أشار فيه طبعا إلى مقتل الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية، وقال فيه إن أداء وزير الخارجية كان متواضعا للغاية في قضية مقتل الجنود، والخارجية أضعف مما كانت عليه أيام مبارك. معنا على الهاتف الدكتور منصور. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك يا فندم.
وقبل ما أسألك عن الحوار اللي دار في جريدة الوفد اليوم، أنا بس عايز أسأل
نتكلم الهيئة الفنية بس ان هم يعلوا الصوت شوية، انا سامع حضرتك بالعافية.
طيب بقول لحضرتك سمعني كده كويس؟
ايوه فندم.
قبل ما اسألك عن حوارك اليوم للنشر اليوم في الوفد، عايز اسألك عن انطباعك الشخصي عن مبارك وانت كنت مترجما عبريا له.
يعني طبعا الحقيقة يعني منذ 25 يناير والحديث يكثر عن الحديث عن الرئيس السابق مبارك ومحاولة فتح دواليب الأسرار التي تتعلق بالفترة الرئاسية التي قضاها في رئاسة مصر لها 30 سنة. في طبعا جوانب رسمية وفي جوانب شخصية. الجوانب الرسمية لا أدعي أنني كنت على اتصال أو علم بكل ما يحدث في قصر الرئاسة، ولا يستطيع أحد أن يدعي هذا سوى من كانوا يعملون داخل القصر، فدوري كان محددا للغاية والمشاركة في ترجمة بعض جلسات المباحثات بين ضيف إسرائيلي لا يعرف سوى العبرية وبين الرئيس السابق محمد حسني مبارك. فكانت معظم الملفات المفتوحة هي ملفات سياسية، ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ما يتعلق بالوضع السياسي في المنطقة. ده كان مجمل الحوار الذي طيب. يتم دائما.
دكتور منصور، حضرتك لماذا ذكرت اليوم ان اقتحام السفارة الإسرائيلية أضاع حقنا في مقتل جنود الحدود؟ لماذا قلت هذا؟ وربما مثلا هذا الاقتحام يعني ورى العين الحمراء للإسرائيليين.
تمام، العين الحمراء لإسرائيل لا تظهر من خلال اقتحام سفارة. أولا اقتحام سفارة عمل يخالف القانون الدولي. هتقول لي إسرائيل بتخالف القانون الدولي، أقول لك نعم إسرائيل تخالف القانون الدولي في كل ما تفعل، لكن عشان نوري العين الحمراء لإسرائيل بنوري العين الحمراء لإسرائيل عن طريق إن احنا نرتقب أنفسنا في مجال العلم والبحث العلمي، في مجال العسكري، في مجال مجتمع مدني صح، في مجال مجتمع.
بس ده يعني في ظل تاريخ مبارك
في كل ما يتعلق بأمور حياته، سواء الحصول على الطعام أو العلاج أو ما إلى ذلك.
دكتور منصور، حضرتك تذكره ده أمر يطول، يعني ياخد وقت على ما يحصل. بعد طبعا انت عارف ان مبارك ترك مصر بلا تعليم، بلا سياسة، بلا اقتصاد، بلا مالية، لكن يعني الشباب تحركوا بشكل عاطفي، فكان هذا رد الفعل. يعني
حضرتك التحرك بشكل عاطفي يليته انحصر في التظاهر السلمي، الهتافات، اللافتات، هدم الجدار الذي بنته محافظة الجيزة أمام مقر السفارة. هذه الأشكال كلها أشكال مشروعة ولا يمكن الاعتراض عليها. أنا لا أتعامل مع إسرائيل من منطلق أن إسرائيل لها سفارة هنا فقط. أنا أتعامل مع أمم متحدة وعالم خارجي، مهما كان هذا العالم لا يعطيني حقي، لكن هناك قوانين تحكم حماية المفوضيات والسفارات الأجنبية على أرض مصر، مثل ما هذه الدول تحمي سفارتنا من أي اعتداء عليها. فأنا أرى أنه التعبير بشكل سلمي أمر مشروع. أما مسألة اقتحام السفارة لم تفيدنا في شيء، لأنه إذا حبيت أن أنا أعلق على هذا الموضوع وأربطه بموضوع قتل الجنود المصريين على الحدود في سيناء، إسرائيل خالفت القانون الدولي عندما قامت باجتياز هذه المنطقة المحرمة، وعندما قامت بإطلاق النيران على جنودنا في هذه المنطقة التابعة للسيادة المصرية. كان مفروض التحرك المصري يتمثل في عدة زوايا، منها تحركات دبلوماسية سواء بسحب السفير أو بتخفيض تمثيل الدبلوماسي، أو من ناحية أخرى تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن.
هل حضرتك شايف أن موضوع شكوى رسمية ده بيجيب نتيجة؟ دكتور منصور،
شهادة قوات حفظ السلام الدولية.
نعم.
عندما اقتحمت أنت السفارة أصبحت أنت قمت بعمل مخالف للقانون الدولي، زي ما إسرائيل قامت بعمل مخالف للقانون الدولي. المشكلة الحقيقية أن العالم كان هيتعاطف مع إسرائيل في اقتحام السفارة ولم يتعاطف معنا، وهذه عادة متعودين عليها منذ فترة طويلة. فأرى أنه الاحتجاج بشكل رسمي على إسرائيل بشكل يتيح القانون هذا أمر مشروع.
دكتور منصور،
اقتحام السفارة لم نستفد منه شيء سوى أنها أصبحت ورقة مساومة لصالح إسرائيل. إذا قدمت أنت شكوى لمجلس الأمن ستتقدم هي أيضا بشكوى، وسيقر العالم وقتها وفقا لاتفاقيات فيينا أنك اقتحمت سفارة أجنبية على أرض مصر.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور منصور عبد الوهاب، المترجم العبري للرئيس السابق محمد حسني مبارك، وإن كنت أختلف مع بعض ما قد ذكرته لنا. الحقيقة أنا هقول لكم على شوية اعتصامات النهاردة لأن هي بالكومة الصراحة. اعتصام 45 أسرة من مشروع العون الغذائي أمام وزارة الزراعة، متعاقدو الصناديق الخاصة بالشرقية تظاهرون أمام مجلس الوزراء، عمال ميناء العين السخنة يقطعون طريق السويس بعد منعهم من دخول الشركة، الفنيون الصحيون ينظمون اعتصاما أمام مجلس الوزراء. معنا تقرير عن الفنيين الصحيين مش كده؟ طيب نشوف تقرير الفنيين الصحيين العاملين انت يعني اعتصام أمام مجلس الوزراء ثم أعود لحضرتك.
دكتور الجراحة، دكتور البطنة، دكتور أي دكتور في الجمهورية أو في العالم ما بينفعش يشتغل إلا ما بالتحليل بتاعنا بالأشعة بتاعتنا، فمش عايزين حد يهمش الدور بتاعنا ده. إزاي بقى الناس ما تهمش الدور بتاعنا عن طريق أكتر من خطوة؟ أول حاجة نحس بإن إحنا أولا ظلمنا في تعليمنا، درسنا سنتين اتنين بس باللغة العربية، طلعنا اصطدمنا بالواقع في الشغل بتاعنا لقينا كله باللغة الإنجليزية. مش عيب إن إحنا نقول النهاردة عايزين ناخد مؤهل نحسنه شوية بأربع سنين، وأكيد الكلام ده مش بيأثر على حاجه، والدليل على كده كليه العلوم الطبيه الخاصه اللي في 6 اكتوبر بتدي نفس المؤهل اللي احنا بنطالب بيه، بس هي بفلوس. طب ليه احنا ما ناخدش المؤهل ده في مكاننا حتى ندي مجال للانسان اللي دماغه حلوه في شغله كفني معمل اشعه اي فن في الفنيين ان هو يبتكر ويزيد ويعلى. احنا النهارده النقابه بتاعتنا حتى اللي لسه معموله في شهر 10 اللي فات قبل الثوره، في شهر 12 قصدي، معموله قبل الثوره بشهر، النقابه دي فضلنا فتره كبيره جدا 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 نحاول ان احنا نعملها في نفس الوقت اللي معمول للاطباء نقابه الاطباء ومعمول للتمريض نقابه التمريض.
مشكلتنا كفنيين صحيين جميعا عايزين تعليم، عايزين كادر، عايزين توصيف وظيفي كويس، وطلباتنا استاذ احمد السيد نقيب العام للعلوم الصحيه قالها ان شاء الله. احنا كمعامل هتكلم عن نفسي، انا كمعامل بتعرض للدم، بتعرض للمواد الخطره، بتعامل مع كل حاجه خطر، وفي الاخر ما باخدش حقي خالص.
ازاي ان انا باخد جنيه ونص في الشهر؟ ده قانون طالع من سنه 30، من سنه 30 لحد النهارده باخد جنيه ونص. من سنه 30 كان جنيه ونص بيعادل مرتب موظف، النهارده جنيه ونص ده بيعمل ايه؟ نبطشيات في الصحة بياخد 3 جنيه ونص، بياخد 5 جنيه، يقعد 12 ساعة أو 18 ساعة في 5 جنيه.
ده كان التقرير عن اعتصام الفنيين الصحيين. معنا حد على الهاتف أشرف؟ طيب الأستاذ حسام محمد عبد الله أمين عام نقابة الفنيين الصحيين. السلام عليكم أستاذ حسام. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. بالنسبة للاعتصام المنظم أمام مجلس الوزراء، هل تم يعني تعامل رسمي معكم في فيما يلبي طلباتكم؟
النهاردة كان في اجتماع مجلس الوزراء. وتم طبعا احنا وصلتنا اخبار ان في بكره ان شاء الله لقاء مع 3 وزراء من مجلس الوزراء، بس لسه ما تمش الدعوه الرسميه، يعني ما جاش خبر رسمي. لكن في حد اتكلم من مكتب رئاسه الوزراء ان في دعوه ان احنا نقعد مع 3 وزراء كحوار اجتماعي بين النقابه وبين 3 وزراء مختصين على ما اظن يكون وزير التعليم العالي او وزير الصحه او وزير
طب استاذ حسام، انت شايف ان الاعتصام ده مناسب وقته دلوقتي، ولا كان ممكن الامور تاتي بالتدريج؟
تعرف يعني فني الصحي الحركه
يعني انا ايوه انا ما اعرفش عنهم حاجه، بس انا بقول هل دي اول خطوه ليكم، ولا انتوا يعني خطوات تدريجيه ثم وصلتم الى الاعتصام؟
دي اول خطوه، لكن نحن حضرتك كمنظمين نقابي طلبنا عمل حوار ومفاوضه جماعيه لاعضائنا مع الوزراء المختصين، وتم تجاهلنا تمام، وقلنا في خطاب الموجه الى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الصحه والسيد وزير الماليه ان لو ما تمش تلبيه طلب الحوار المفاوضه سيتم عمل اعتصام طبعا عملي، ومع ذلك ما حدش رد علينا. فاحنا هذا الكلام انهم لا يلقوا بالا لهذا التهديد، فبناء عليه صعدنا وعملنا وقفه احتجاجيه. وعلى فكره احنا ما رضيناش برضه نعمل اضراب، ننظم الاضراب عن الثوره الحكوميه كلها.
يعني الخبر بيقول ان انتوا عاملين اضراب عن العمل في المستشفيات الحكوميه.
هو ما كانش في كل المستشفيات، كان في نسبه 70%. كانت تم حصر الاضرابات، كانت في الاسماعيليه الاكثر، فطبعا معاهم التمريض والاطباء.
يعني انا عايز اسالك يا استاذ حسام، المفروض انتوا رجال مرتبطين يعني بالحاله الصحيه للمرضى، لما تعملوا اضراب واعتصام انت مش حاسس ان ده بيؤثر على المريض وعلى طريقه علاجه وعلى حالته الصحيه؟ يعني ليه ما يبقاش في تنسيق؟ البعض يعتصم مثلا والبعض يعمل.
لا، الطوارئ والرعايه والعمليات والمبتسلين الاطفال الحضانات كان لا يشمل هؤلاء، ولا الاسعافات طوارئ ما كانش بيشمل دول خالص نهائيا تمام، لكن كان بيعمل الحالات المرضيه اللي ممكن تستنى يوم كمان، واحد جاي يشوف تعبان شويه ممكن ياخد يروح الاستقبال، لان تعرف في استقبال مؤقتا مش بعد كده لو كان محتاج فحوصات او شرح ومعامل. لكن كان الموضوع عشان الناس تعرف قيمه فن الاشعه والمعامل والمرابين الصحيين والتسجيل الطبي والاحصاء وفهم الحاجات.
نعم، بشكرك. اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام محمد عبد الله امين عام نقابه الفنيين الصحيين على هذه المداخله، واتمنى لكم التوفيق. واضح ان كل مشاكلنا في الاضرابات والاعتصامات والوقفات الفئويه سببها ان المسؤولين مش بيعبروا الغاضبين، مش بيسالوا في طلباتهم ولا بيحاولوا يدرسوها الا لما يبداوا اضراب عن العمل او قطع طريق او مشكله كبيره، وده شيء طبعا مؤسف جدا. طبعا في إضراب للسائقين، في عشرات من العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة عملوا تظاهرة، مجلس الشعب بيتحول إلى ميدان تحرير جديد، وعصام شرف مستاء من هذا الوضع. أنا بس عايز عشان ما نتأخرش على ضيوفنا أتكلم في مسألة الأستاذ محمد جمال عرف، عايزينه معانا على التليفون علشان الخبر المذكور على أن روسيا بتتفق مع إيران على بناء تاني محطة نووية، عشان ده يكون الخبر اللي نختم به فقرتنا الإخبارية ونبدأ بعد كده الفقرة الحوارية. طيب نشوف، حاضر، إضراب النقل، الأستاذ أحمد أمين سائق بهيئة النقل. السلام عليكم أستاذ أحمد أمين.
السلام عليكم.
أهلا بيك.
أنا بقول لحضرتك المسؤول على حصل اعتصام.
طيب حاولوا اتصلوا بي تاني يا جماعة. أنا خلي الخبر عندي على جنب. روسيا بتتفق مع إيران على بناء تاني محطة نووية. اتفقت روسيا مع إيران على بناء تاني محطة للطاقة النووية على الأراضي الإيرانية. هذا ما أعلنه محمود أحمدي نجات في نيويورك اليوم، وأكده أيضا نائب وزير الشؤون الخارجية الروسية. ويعد هذا الإعلان تحديا كبيرا لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي وطبعا دول الخليج العربي، التي تعارض بشدة وجود أي توجهات نووية لدى حكومة طهران، وتتهمها باستغلال الخامات النووية لأغراض تصنيع الأسلحة العسكرية. كانت روسيا قد تولت في عام 95 بناء محطة للطاقة النووية في بوشهر كأول محطة نووية، وتقع على مسافة 750 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، وتم تسليمها بعد الانتهاء تماما مطلع هذا الشهر للسلطة الإيرانية. أستاذ محمد جمال عرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. برؤيتك الاستراتيجية الثاقبة، رأيك إيه في اتفاق الروسي الإيراني على تاني محطة نووية؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خلينا نتكلم بصراحة على أنه الاتفاقيات التي تحدث بين إيران وروسيا هي اتفاقيات تهدف للمصلحة للطرفين، بمعنى أن روسيا تستهدف بيع هذه التكنولوجيا لإيران للحصول على العملة والدولارات من إيران، وإيران تستهدف من هذا التعاون خرق الحصار الأمريكي والغربي عليها، وبالتالي في تبادل المنفعة بين الطرفين. يعني أنا لا أظن أنه تعاون استراتيجي من نوع ما، بقدر ما هو تبادل مصالح ومنفعة بين
تعاون منفعي.
نعم أكيد تعاون منفعي، وهناك أدلة كثيرة على هذا الأمر، وهناك اتفاقيات كثيرة تمت من قبل وكلها كانت بتدور في هذا الإطار.
طيب يعني هل هذا يعني بالنسبة للدول العربية ودول الخليج كيف يتلقون هذا التعاون؟ في صمت برضو ولا ممكن يبقى لهم موقف؟
يعني هو طبعا في تحفظ خليجي على أي يعني تكنولوجيا ممكن تصل لإيران، لكن دعنا نتحدث بصراحة عن أن الجانب الروسي عندما يستشعر أن مصالحه أيضا الاقتصادية والتجارية مع الدول الخليج تتضرر أو تصله رسالة من دول الخليج بهذا الأمر، يحاول أن يعني يقلص من هذا التعاون أو لا يعني يستمر في هذا التعاون إلى مستويات أعلى. حدث هذا الأمر في أظن سنة 2005 وربما سنة 2008 من قبل روسيا، عندما بدأت تتململ بعض دول الخليج وتشير إلى أن إيران من الممكن أن يكون هذا النووي موجه للخليج وليس موجه لإسرائيل. يعني عندما بدأ يصار هذا الأمر بدأت روسيا تتراجع نسبيا، لكن خلينا نتحدث بصراحة على أنه إيران تقريبا يعني أصبحت الآن عندها القدرة على إنتاج اليورانيوم وعندها القدرة على يعني الانطلاق في هذا المجال، ولم يبقى لها إلا الجانب الخاص بالتسلح النووي. يعني وفقا لما يعني يترشح من أنباء أو ما يصار علنا من قبل المراجع الدينية الشيعية في إيران، يعني هم يتكلمون عن أنه تعليم الإسلام تمنع اقتناء هذا السلاح الدمار الشامل والنووي، ولكن هذا ما يقال، ولكن للأسف يعني هناك طبعا تخوف من أن يكون هناك نوايا أخرى إيرانية للانتقال بهذا النووي من السلمي إلى العسكري. وإن كان هذا الأمر يعني البعض بيتحمس له على أساس أنه ممكن يكون نووي يسمى إسلامي ضد إسرائيل، ولكن البعض أيضا يقول أنه طالما أن إيران تقف في جوار دول الخليج فأنها مجرد أن تقتني هذا السلاح فهي تهدد دول الخليج أو على الأقل عندما نعم. تتحدث.
طيب أستاذ محمد، في موازين القوى في المنطقة تركيا بتلعب دور كبير، كيف ترى الموقف التركي أو كيف سيكون الموقف التركي عبر بعد هذه الاتفاقية؟
الموقف التركي بيحاول في الفترة الأخيرة أن هو يعني يستقطب الدول العربية عموما ويقترب معها ويحاول إحياء النمط القديم للخلافة العثمانية إذا جاز التعبير، يعني هم لا يقولون هذا صراحة لكن يعني يحاولون العودة للنمط التاريخي القديم في التعاون بين الدولة العثمانية وبين الدول العربية. تركيا بتحاول برضو أنها تستفيد من الجانب الاقتصادي في هذا الأمر، لكن هناك يعني استراتيجية تركية واضحة، يمكن أنا واثق أن هي هناك يعني تطور يعني استراتيجية سياسية وليس فقط تعامل تجاري في الجانب التركي، لأن من يقفون على هذا على هذه الاستراتيجية هم ناس مثل وزير الخارجية، وهو شخص درس في القاهرة ونعرف آراءه جيدا، وهو يعتبر مهندس السياسة الخارجية التركية، أيضا أردوغان وجول يعني هما أيضا من أصحاب الرؤى الواضحة في التعاون ما بين العالم العربي والإسلامي، عندما كانت تأتي حتى وفود اقتصادية من تركيا من رجال الأعمال وخصوصا رجال الأعمال المسلمين من منظمة مصياد التركية، كانوا يتحدثون صراحة عن أن الهدف التركي هو توحيد كل الدول الإسلامية السبعة.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد جمال عرفة، وأنا آسف على هذا الخلل الفني في موضوع الصوت، ياريت نشوف. الحقيقة في موضوعين برضو لازم أقولهم قبل ما أنهي هذه الفقرة. فريدة النقاش، اللي ما يعرفش من هي فريدة النقاش، هي كاتبة صحفية ناقدة أدبية مصرية تتميز بالاتجاه اليساري المحض. فريدة النقاش بتدعو لإعادة تأويل القرآن في مؤتمر صهيوني في واشنطن. هذا الخبر منشور على موقع إسلامك ستوري. قام مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء بواشنطن بالتعاون مع منظمة WLP النسائية الأمريكية بتنظيم مؤتمر بعنوان النساء والتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط. شارك أيضا في هذا المؤتمر من إيران هالة السفنداري، ومن البحرين وجيهة البحرينية، ومن الأردن أسماء خضر، ومن السعودية ثريا عبيد. قالت فريدة النقاش في المؤتمر: الأصولية هي واحدة من التحديات الرئيسية في الديمقراطية، الأصولية اللي هي السلفية يعني، الوليدة في الشرق الأوسط، ومسألة كيف يمكن إحداث نقلة في التفكير الديني التقدمي وبالتالي التأويل الجديد للقرآن ليتحول هذا التغيير إلى حركة جماهيرية وليس مجرد أمر يعني المفكرين دون سواهم. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تعليق ومناقشة حادة سيتولاها بإذن الله بعد برنامج مصر حرة فضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي، وهذه هي المرة الأولى التي سيظهر إلينا بعد أن تخلص من مرارته، ونحمد الله على سلامته. فتابعونا بعد مصر الحرة على طول، هيكون برنامج نظرة شرعية للشيخ مازن السرساوي، هيناقش هذا الخبر بشكل تفصيلي وكيف يرد على فريدة النقاش وعلى أمثالها. العشرات يتظاهرون أمام وزارة الدفاع للمطالبة بالإفراج عن ضباط 8 إبريل. نظم أهالي ضباط 8 إبريل وقف أمام مقر وزارة الدفاع عصر اليوم للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين حكموا بالسجن بمدة تتراوح ما بين سنة 3 سنوات على خلفية مشاركتهم في جمعة المحكمة والتطهير يوم 8 إبريل. عشرات المتضامنين مع الضباط انضموا إلى الأهالي في وقفتهم المطالبة بالإفراج عن أبنائهم، رفعوا فيها صور الضباط وعددهم 22 ضابط ولافتات تطالب بسرعة الإفراج عنهم. يذكر 22 ضابط من ضباط القوات المسلحة عرفوا إعلاميا بضباط 8 إبريل، شاركوا في مظاهرات جمعة المحكمة والتطهير شهر إبريل الماضي للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني، وألقي القبض عليهم فجر يوم 9 إبريل وحكموا ب10 سنوات سجن وخفف الحكم مؤخرا لتتراوح كما ذكرنا مدد المحاكمة بين 1 و3 سنوات سجن رغم حصول أهليهم على وعود عدة بالعفو الشامل عن أبنائهم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأخبار، وإن كان عندي كمية كبيرة منها، لكن أنا عندي موضوع مناقشة إضرابات المعلمين، ومعنا فيها تقرير هنشوفه بعد هذا الفاصل القصير. هيكون معي من الضيوف الأستاذ الدكتور حسني السيد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية، والأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، والأستاذ أشرف حمدان أستاذ الكيمياء وأحد المشاركين في إضراب المعلمين. فاصل قصير ثم أبدأ معكم فقرتنا الحوارية، فكونوا معنا.
هو ده حال المصري، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين، إلا لو أمنت بالملايين.
دكتور الجراحة، دكتور البطنة، دكتور أي دكتور في الجمهورية أو في العالم ما بينفعش يشتغل إلا ما بالتحليل بتاعنا بالأشعة بتاعتنا، فمش عايزين حد يهمش الدور بتاعنا ده. إزاي بقى الناس ما تهمش الدور بتاعنا؟ عن طريق أكتر من خطوة. أول حاجة نحس بإن إحنا أولا ظلمنا في تعليمنا، درسنا سنتين اتنين بس باللغة العربية، طلعنا اصطدمنا بالواقع في الشغل بتاعنا لقينا كله باللغة الإنجليزية. مش عيب إن إحنا نقول النهاردة عايزين ناخد مؤهل نحسنه شوية بأربع سنين، وأكيد الكلام ده مش بيأثر على حاجة، والدليل على كده كلية العلوم الطبية الخاصة اللي في 6 اكتوبر بتدي نفس المؤهل اللي احنا بنطالب بيه بس هي بفلوس. طب ليه احنا ما ناخدش المؤهل ده في مكاننا حتى ندي مجال للانسان اللي دماغه حلوة في شغله كفني معمل اشعة اي فن في الفنيين ان هو يبتكر ويزيد ويعلى. احنا النهاردة النقابة بتاعتنا حتى اللي لسه معمولة في شهر 10 اللي فات قبل الثورة، شهر 12 قصدي، معمولة قبل الثورة بشهر، النقابة دي فضلنا فترة كبيرة جدا 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 نحاول ان احنا نعملها في نفس الوقت اللي معمول الأطباء نقابة الأطباء ومعمول للتمريض نقابة التمريض.
مشكلتنا كفنيين صحيين جميعا عايزين تعليم، عايزين كادر، عايزين توصيف وظيفي كويس، وطلباتنا أستاذ أحمد السيد نقيب العام للعلوم الصحية قالها إن شاء الله. إحنا كمعامل هتكلم عن نفسي، أنا كمعامل بتعرض للدم، بتعرض للمواد الخطرة، بتعامل مع كل حاجة خطر، وفي الآخر ما باخدش حقي خالص.
إزاي إن أنا باخد جنيه ونص في الشهر؟ ده قانون طالع من سنة 30، من سنة 30 لحد النهاردة باخد جنيه ونص. من سنة 30 كان الجنيه ونص بيعادل مرتب موظف، النهارده الجنيه ونص ده بيعمل ايه؟ نبطشيات في الصحة بياخد 3 جنيه ونص، بياخد 5 جنيه، يقعد 12 ساعة و 18 ساعة في 5 جنيه.
عاد المئات من العاملين بهيئة النقل العام صباح اليوم إلى مقر مجلس الوزراء، حيث نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بضم الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات. ورفع العاملون لافتات مكتوبا عليها أين العدل يا أهل العدل؟ كفاية ظلم هيئة النقل العام، يجب تطهير الهيئة من الكوادر الفاسدة. كما رددوا هتافات رئيس الوزراء فين؟ يا عصام قول الحق، الهيئة غلابة ولا لا؟ ومن جانبه أكد أحمد شعيب عضو الهيئة التأسيسية بالنقابة المستقلة أن إضراب الهيئة مشروع سلمي للحصول على حقوقهم، ورفض وصف وقفة اليوم بأنها فئوية، وطالب بمساواة العاملين مع قيادات الهيئة الذين يتقاضون ملايين الجنيهات، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن هيئة النقل العام. إن حماية عقول أبنائنا قبل أبدانهم هي القضية الأولى بالاهتمام، فما يتعرض له أطفالنا في المدارس من تحطيم لقدراتهم الذكائية والعقلية والنفسية وقتل ملكات النقد والتفكير بات يشكل خطرا عليهم، بل على مستقبل هذه المجتمعات التي تأبى اللحاق بركب الأمم المتقدمة. ومن المؤكد أن هذا الواقع سوف يرهن مستقبل هذه المجتمعات لمراحل طويلة قادمة إذا لم تتغير هذه الأوضاع البائسة. فأغلب المناهج الدراسية عندنا تفتقر إلى العقلانية في الطرح والمعالجة، وتعتمد على التلقين، وتقمع في الأطفال كل تساؤل وكل فضول. وهذا الأمر لا شك يحتاج إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية عموما والإسلامية منها بصفة خاصة، بهدف ربطها بالغاية التي وجدت لأجلها. فلقد أصبحت هذه المناهج مفرغة من أهدافها وغايتها العليا المتمثلة في الاستجابة لحاجة الأمة وعلاج مشكلاتها. كما أن المتأمل في واقع مناهجنا الدراسية اليوم يلحظ النزعة التقليدية في انتقاء الموضوعات والطرح، فينتج عن ذلك اتجاه الطلاب إلى تلقي الدرس بطريقة مملة، وبذلك تغيب النزعة الإبداعية والتفكير الناقد الذي يعين على الاستنباط والتحليل والنظر في مستجدات الأمور. فمناهجنا إذن تحتاج إلى إعادة النظر حتى تخرج في صورة تسهم في تكوين شخصية مصرية لديها القدرة على التفكير والإبداع والتعبير عن الرأي بحرية، وأن تخلق مواطنا مصريا منتجا لديه القدرة على المشاركة في صناعة هذا الوطن.
عايزين نضرب، بس مفيش حد سامعنا، عايز الحد يسمعنا، عايز الحد يوصل صوت.
اضراب من اسبوع، لم اسمع اي تصريح لشيخ الازهر اللي هو المفروض شيخنا، دي اول نقطة. عايز اعرف بس سؤال لشيخ الازهر، انت شيخ من؟ دي السؤال الاول. السؤال الثاني، الازهر تابع لمين؟ نروح للتنظيم والإدارة يقول انتم مش تابعنا، نروح لمشيخة الازهر يقول تنظيم وإدارة، نروح لرئاسة الوزراء انتم تابع الازهر، الازهر تابع من؟
شيخ الازهر مش فاضلنا بيت العيلة واخده منا،
شيخ الازهر مش فاضلنا بيت العيلة واخده منا،
شيخ الازهر مش فاضلنا الوثيقة واخده منا،
شيخ الازهر مش فاضلنا الوثيقة واخده منا.
القصة كلها الدرجات فاضية من 2003 لحد وقتنا هذا. طب ايه المانع ان انت تثبتني؟ ايه المانع في ورقة بيني وبينك تربطني بالتثبيت؟ لكن التعاقد ان انت تقول في اي وقت اخرج اخرج.
النهاردة كلنا واقفين اساسيين ومتعاقدين، جميع العاملين بالازهر، حتى العمال معانا الان النهاردة من اول يوم مضربين عن العمل، من اول يوم في الدراسة يوم السبت 17/9 حتى اليوم مضربين عن العمل. السبب عدم التثبيت وحافز الاسابة، بنطالب بحافز الاسابة. ولما قلنا للمنطقة ابعتي لمشيخة الازهر، كان الرد بنقول اتصلنا بمسؤول امن الازهر. هو امن الازهر هو اللي مسؤول عن التعيينات في البلد ديت. انا اول مره اعرف ان مسؤول الامن هو اللي بيبقى مسؤول عن التعيينات، اول مره نعرف ان في الازهر اللي بيحركوا ايدي الامن. لسه لازال الامن موجود ايضا في الازهر في جميع المصالح وقطاعات المعاهد الازهريه. ايضا تلقينا تهديدات بالنقل التعسفي والفسخ التعاقد معنا، وايضا الاساسيين تلقوا بالتهديدات والتحقيق معهم، وبعض الزملاء تحولوا الى شؤون قانونيه.
في منا كتير فوت عليهم فرصه التثبيت في التربيه والتعليم بعد ما جينا مثبت الازهر، وطبعا كده لا طولنا تثبيت في التربيه والتعليم ولا تثبيت في الازهر.
فاذا دسنا بنعالنا على معلم الازهر الشريف فقد دسنا على التعليم، وقد ادينا بالتعليم الى التدهور. الدول الاوروبيه وغيرها من الدول، دول الغرب وغيرها من الدول التي تدعم التعليم وتهتم بالتعليم كتركيا مثلا، تركيا ما تقدمت الا بعد ان اهتمت بالمعلم واعطت للمعلم حقوقه. المدرس الان اصبح بالايجار، يعني والله هذا شيء من القلب. انا اعمل عند الحكومه بالايجار، في اي وقت يمحى اسمي من سجل الحكومه، وفي اي وقت يضعونني وكانني مستاجر عند الحكومه. فانا اود ان يصل صوتي الى شيخ الازهر، وان يستمع الى مطالب ابناء الازهر، لان الازهر هو بوابه العالم الاسلامي.
نظم آلاف المعلمين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لمطالبهم، والتي تتمثل في حافز الإثابة البالغ 200% وحد أدنى للأجور مع تجريم الدروس الخصوصية. وقد أدى المعلمون صلاة الظهر والعصر بشارع مجلس الشعب في الوقت الذي كثفت فيه قوات الجيش والشرطة من تواجدها، وأغلقت شارع مجلس الشعب، كما تواجدت سيارات الأمن المركزي في مداخل ومخارج الميادين المؤدية للشارع. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من القوى السياسية قد أعلنت تأييدها لمطالب المعلمين، من بينها ائتلاف الشباب الثورة والاشتراكيون وستة إبريل والجبهة الديمقراطية وجمعية التغيير، التي أكدت في بيانها اليوم أن التباطؤ والالتفاف على مطالب المعلمين بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على سقوط النظام البائد يشير إلى عدم توفر إرادة سياسية لإجابة مطالب الفئة الكادحة والمهن المستضعفة.
إن حماية عقول أبنائنا قبل أبدانهم هي القضية الأولى بالاهتمام، فما يتعرض له أطفالنا في المدارس من تحطيم لقدراتهم الذكائية والعقلية والنفسية وقتل ملكات النقد والتفكير بات يشكل خطرا عليهم، بل على مستقبل هذه المجتمعات التي تأبى اللحاق بركب الأمم المتقدمة. ومن المؤكد أن هذا الواقع سوف يرهن مستقبل هذه المجتمعات لمراحل طويلة قادمة إذا لم تتغير هذه الأوضاع البائسة. فأغلب المناهج الدراسية عندنا تفتقر إلى العقلانية في الطرح والمعالجة، وتعتمد على التلقين، وتقمع في الأطفال كل تساؤل وكل فضول. وهذا الأمر لا شك يحتاج إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية عموما والإسلامية منها بصفة خاصة، بهدف ربطها بالغاية التي وجدت لأجلها. فلقد أصبحت هذه المناهج مفرغة من أهدافها وغايتها العليا المتمثلة في الاستجابة لحاجة الأمة وعلاج مشكلاتها. كما أن المتأمل في واقع مناهجنا الدراسية اليوم يلحظ النزعة التقليدية في انتقاء الموضوعات والطرح، فينتج عن ذلك اتجاه الطلاب إلى تلقي الدرس بطريقة مملة، وبذلك تغيب النزعة الإبداعية والتفكير الناقد الذي يعين على الاستنباط والتحليل والنظر في مستجدات الأمور. فمناهجنا إذن تحتاج إلى إعادة النظر حتى تخرج في صورة تسهم في تكوين شخصية مصرية لديها القدرة على التفكير والإبداع والتعبير عن الرأي بحرية، وأن تخلق مواطنا مصريا منتجا لديه القدرة على المشاركة في صناعة هذا الوطن.
مصر الحرة مصر واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذه هي الفقرة الحوارية للقائنا الليلة في مصر الحرة على قناة الحكمة، نتناقش حول مسألة المعلمين وحول الإضرابات التي يعني تنطلق في معظم محافظات الجمهورية سواء في وزارة التربية والتعليم أو في المعاهد الأزهرية. أتشرف كثيرا أن يكون معي وفي هذا الاستوديو الليلة، وأبدأ بمن عن يميني الأستاذ الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة حلوان. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك. ثم الأستاذ أشرف حمدان أستاذ الكيمياء وأحد المشاركين في إضراب المعلمين، أهلا بك. ثم أخيرا وليس آخرا أخي الأكبر أستاذ الدكتور حسني السيد الأستاذ بمركز القومي للبحوث التربوية،
أهلا بك.
أهلا ومرحبا. اسمحوا لي أساتذتنا أن أبدأ بالأستاذ أشرف، سؤال لماذا وكيف ومتى بدأتم هذا الإضراب للمعلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الإضراب لما مع بداية العام الدراسي، وبالنسبة لنا المدارس عندنا بدأت يوم الحد، لأن في مدارس بدأت سبت أنا مش منهم، المدارس عندنا بدأت الحد، وكان الكلام منوه إليه ومشار إليه أكتر من مرة إن في إضراب سيحدث،
وما كانش حد بيرد
وطبعا كان في تظاهر جامد جدا يوم الأربعاء الموافق، كان 10/9 قبل الدراسة بأسبوع برضو
يا جماعة في إضراب، كان يوم السبت،
كان يوم سبت آسف. يا جماعة في إضراب هيحدث والناس اللي هتضرب عن العمل، وطبعا الكلام برضو كان مسبق قبل كده من شهر 8 ولكن للأسف طبعا وجدنا مفيش أي ردود فعل خالص لما حدث، والتنويهات اللي اتقالت، وطبعا هم للأسف الشديد طبعا ما كانوش أو المدرسين ما كانوش بيتمعوا قبل كده، ولكن طبعا المرة دي كان شيء رائع جدا، إن كانت مفاجأة والناس ما كانتش تعرف ان حدث الاضراب بشكل يعني جميل جدا، وكان عدد كبير جدا من المدارس، الا ان السيد الوزير كان بيقول 6% 2.4%، بس فطبعا احنا عملنا الاضراب يوم الحد الموافق يوم 18 اللي هو اول يوم في الدراسة على مستوى مدارس كثيرة جدا على مستوى الجمهورية.
دكتور حسني، احنا يمكن اتصلنا بحضرتك كذا مرة في اشهر 8 و9، وكنا بنناقشك دايما في تصريحات بعض المعلمين ان هيكون في اضراب كبير للمعلمين مع بداية العام الدراسي، وكنا بنتناقش حول هذه المسألة، وكنت دايما حضرتك بتضع الصورة الكاملة ان التعليم محتاج الى ثورة. تفتكر لماذا كانت الوزارة ووزارة التعليم وربما الحكومة بشكل عام لا تنتبه الى مثل هذه التحذيرات التي تأتي من المعلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله على السلامة.
الحمد لله. الحمد لله.
احنا وبظن نلتقي بعد عودة حضرتك بسلامة الله، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. الحقيقة احنا فعلا محتاجين لثورة زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وكثير من زملائنا ومن اساتذتنا ومن تلامذتنا بيقولوا هذا الكلام. اللي بيحصل ده حضرتك ما زال مقصود، وكأن مبارك ونظام مبارك ما زال موجود، وانا يمكن قلتها مع الاسف. مبارك قعد من يوم 25، مش هتكلم 30 سنة، خلينا في من 25 يناير الى 11 فبراير، واعتذر باللفظ يعني، في غباء مستحكم مش عارف ياخد قرار، والناس متلخبطة والدنيا بتولع حواليه، وهو مش دريان هو اللي بيحصل. وده اللي عملته وزارة التربية والتعليم وكثير من الوزارات والهيئات بتاعتنا مع الاسف، ان من شهرين ثلاثة الناس بتقول لوزارة التعليم ان المعلمين سيقومون بإضافة، ان المعلمين لهم مطالب، انهم لهم مطالب مشروعة ما الى ذلك، لم يخرج اليهم احد. يعني انا اذكر ان دكتور هاني هلال، وعلى فكرة انا قابلته بمناسبة من اسبوع في احد اللقاءات كده، يعني المناسبات الجميلة يعني. فهاني هلال لما كان موجود وكان بيجمع بين الوزارتين في فترة استثنائية كده، كانوا المعلمين عاملين اضراب جوه الوزارة. احمد زكي بدري في اواخر ايامه كان المعلمين عاملين اضراب قدام الوزارة، ولم ينجح في دخول الوزارة الا بعد الساعة 12 بالليل، ودخل وقعد في وزارة الانتاج الحربي، وبعدين بتوع المباحث دخلوه. يعني احنا متأخرين جدا. وانا يمكن قلت لحضرتك يعني كيف للسيد الوزير انه شايف كل الكلام ده من حواليه وهو رايح يفتتح مدرسة المتفوقين، وده موضوع يعني ارجو ان يبقى عندنا فرصة ان احنا نتكلم عليه، لكن ده مش وقته يعني. مدرسة المتفوقين ايه والدنيا مولعة؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في يناير، ومش عايز اذكر اسماء، لكن قلت له يا سيادة الليوة، كنت بصرخ يوم الجمعة اللي هو 28 يناير، الراجل ده مين اللي بيديله التقارير؟ واضح ان السيد وزير التعليم، السادة المستشارون من حوله ايضا ما زالوا يسيرون على عهد مبارك وبنفس النظام. ده مقصود. انا اعتقد ان احنا بقالنا 30-40 سنة، انا واحد من الناس على الاقل بقول هذا الكلام، ان هذه مؤامرة على مصر، ليست في التعليم فحسب، لان التعليم ده هو القاطرة، ولكن في العديد من المؤسسات. لما كنا بنقول الكلام ده كانوا لك انتوا بتتكلموا عن الفكر التآمري. ايوه، هو احنا البلد دي متآمر عليها، وما زلنا حتى الان متآمر علينا من الداخل ومن الخارج. وزارة التعليم السادة المستشارون اللي فيها، يعني ايه لما يتقال للسيد الوزير انت عندك اتنين من اللواءات اللي جابهم احمد زكي بدري، يقول والله اصل دول جايبهم وزير سابق وانا ما قدرتش اشيلهم عشان السابق اللي جاب. يعني ايه السابق اللي جاب؟ طب ما في قرارات وزاريه متنيله بستين نيله من الوزراء السابقين، هنسيبها عشان وزير السابق ده؟ يعني لما عملنا سنه 5 وسنه 6
الطوارئ ما شالوهوش عشان الرئيس السابق،
عشان الرئيس، ما هي نفس القصه. يعني انا اذكر عبد السلام غفار مقوله، مع ان انا طبعا يعني بعد كده اكتشفت انه زيه زيهم يعني، خلاص، لما قال لك اما رحت وزاره التربيه والتعليم وقعد بالمناسبه سنه او اقل شويه، كنت كل ما اجي اقدم من قرار يقول لك لا اوعى اصل ده قرار وزاري، لغايه ما هو تنبه وقال لهم يا اخوانا القرار الوزاري يلغي قرار وزاري. يعني ايه حضرتك يا سياده الوزير سايب اتنين من المستشارين بتوعك؟ لان الدكتور احمد زكي بد هو اللي جابه وكتير بقى. ما كانش ينفع ان وزيره التربيه والتعليم او هذه الوزاره او حتى هذه الحكومه تسيب المعلمين، تترك المعلمين بهذا الشكل، مع تحفظي على اشياء كثيره جدا، ويمكن انا كتبتها يوم الخميس الماضي في الاهرام، وايضا في مقالاتي اللي هي الاربع الماضي والاربع القادم.
نعم. طيب خليني اسال دكتور صلاح، في معنا مشاركه على الفيسبوك من الاستاذ سعيد الفيومي بيقول لحضرتك كل مشاكلنا في مصر لا سيما في مجال التعليم انما هي مشكله اراده وليست اداره. هل احنا ما عندناش الاراده لاصلاح حال المعلمين، او يعني الحكومه ليست عندها هذه الاراده؟
شكرا جزيلا اخي الكريم والحبيب دكتور وسام، شكرا على الدعوه، شكرا جزيلا على هذه الصحبه الاخ الحبيب دكتور حسني والاستاذ الكريم الحبيب استاذ اشرف، وهذه القناه التي تعرض لهذه القضايا التي يجب ان تعرض في هذا المكان. هل نحن امام ازمه اراده ام ازمه اداره؟ الأساس الذي في ضوءه يتميز المعلم المصري بالدرجة الأولى هو أن يمتلك الإرادة. الأساس الذي في ضوءه تنجح البنية السياسية في أن تأخذ خطوات إيجابية نحو إصلاح التعليم ونحو الاهتمام بمنظومة التعليم بشكل كامل وغيرها من المنظومات، أن تنطلق من إرادة ثم إدارة. إرادة جيدة فيها دافعية الإنجاز، وليس كما تفضل أخي الحبيب دكتور حسني وأشار، أحيانا هناك سوء نية مبيت، أحيانا هناك خطاب ممنهج لإدارة الفساد وليس للإصلاح التعليم. نحن نتحدث عن معلم يعتصم أو يضرب هل من حقه أن يضرب؟ هذه مسألة ترجع للمعلم بالدرجة الأولى في ضوء ما يمارسه المجتمع ضده وما تمارسه السلطة التعليمية تجاهه من آليات قمع، جزء منها قد يكون عدم وضوح الإرادة السياسية لمتخذ القرار في صورة الوزير أو المستشارين أو مدير الإدارة أو وكيل الوزارة، عدم وضوح الرؤية داخل البيئة المدرسية نفسها، وعدم إحساسه بقناعة تامة إن أنا لي قيمة داخل المؤسسة التعليمية، إحساسه بأن هناك فرصة صنعتها هذه الثورة وهي أن يتحرر هذا الشعب، يتحرر من خوف طال أمده لعقود عدة، وينطلق هو كمعلم بطموحه وألياته إلى أن يبدع داخل البيئة الصفية. ورغم هذا هو لم يجد مثل هذه الآليات لمن يخاطبه كرئيس مسؤول كوزير أو السلطة المباشرة له كمدير مدرسة أو مدير إدارة أو وكيل وزارة. أنت أمام منظومة في حالة من حالات الترنح، حالة من حالات فقد الوعي، لم تدرك بعد أننا أمام ثورة حقيقية. هذه الثورة لها متطلبات، أحد هذه المتطلبات والأهداف هي أن يشعر المواطن أيا ما كان تصنيفه بالحرية ثم بالعدالة الاجتماعية. دول مطالب الثورة اللي قامت الثورة من أجلهم وأعلنوا في كل ميدان وتبناها من يحمي الثورة في صورة المجلس العسكري. من حق المعلم أن يشعر بالحرية، تحرره هو نفسه داخل بيئة الصف من قيود كانت تمارس عليه، تحرره من قيود أمنية كانت تفرض عليه. الإنسان يشعر بقيمته عندما يشعر بمعنى الحرية، والمجتمع يشعر بقيمته كمجتمع عندما يتحقق لوح أمره، الحرية بالمعنى الحقيقي ثم العلم عندما يضار بالمنظومة الحقيقية، والاثنين دول مهمين جدا في بناء المعلم الذي نريده داخل كلياتنا ونريده داخل مدارسنا. وبالتالي سؤال حضرتك له شقين. الشق الأول، هل هي أزمة إرادة أم أزمة إدارة؟ أنا بقول لحضرتك على مستوى المجتمع بالكامل هي الاثنين، بس بالأساس تبدأ بالإرادة، لأنه بدون إرادة لا يمكن أن تنجح في تأسيس إدارة جيدة. وما قبل، وأنا مش عايز أتحدث عن ما هو قبل لأنه الآلام كثيرة والمشاكل أكثر، إنما احنا بنتكلم على وضوح الرؤية لما يجب أن يكون عليه المشهد الآن بعد الثورة. لا أريد أن أتحدث عن توابع الأزمة وما يحدث، ده بنكتب عنه وبنتكلم، إنما احنا دورنا ووجودنا في هذه القناة الآن وفي هذا اللقاء الرائع الآن أن نضع أمام المشاهد طريق نور وطاقة نور تنور للمعلم اللي الآن بعضهم مضرب، وتنير لولي الأمر اللي الآن حاسس
إن الحقيقة ولي الأمور زعلانين قوي من المعلمين. أنا عندي مشاركات فيها نوع من يعني الغضب والزعل، ويقول لك احنا بنضيع مستقبل ولادنا، انتوا مش حاسين باللي احنا بنعانيه علشان نعلم اولادنا،
وهو صادق في هذا لانه
ونحن مقدرون
ونحن مقدرون بالضبط.
وارجو ان احنا
الاستاذ اشرف عندما يطرح دوره كمعلم كيمياء في مدرسه من مدارس الخاصه او ما شابه، وانه بيعاني كما يعاني المعلمين، احنا مدرسه حكومه اسف بس مدرسه جامعه،
هي وسط يعني،
فهو من حقه ان يعرض.
طب هذا هل الاضراب مقتصر على المدارس الحكوميه؟
في معظم
طبعا وهي نسبه. الاستاذ اشرف تفضل وتحدث عن يعني ان ما اعلن من قبل المسؤول مخالف لما هو موجود في الواقع، ولكن كما تفضل
بس في اصرار غريب من الوزاره على ان كل يوم يعلن ان الاضراب هامشي غير مؤثر وعدده محدود بالرغم ان الكاميرات بتصور،
مش مشكله
الكاميرات بتصور بخلاف ذلك
تماما. وده تعليقي على بقيه هذه النقطه. عندما نتحدث عن ازمه الاراده فمن واجبي ان اصحح اراده متخذ القرار في المشهد اللي احنا فيه، وبالتالي بنقول لوزير التعليم وبنقول لمتخذ القرار عليك ان تكون واضح وشفاف، واضح امام الراي العام، لانه في النهايه الاشكاليه بتقع امام ولي امر داخل البيت قاعد يشاهد. انت كده بتساهم في زيادة المشكلة وليس في حجب المشكلة. عندما يخرج تصريح من رئيس الوزراء يقول رئاسة الوزراء او الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يفعله المعلم، وهذا الكلام لن يرضي الحكومة، هذا تصريح فيه نوع من انواع التعنيف، زي اللي بيقول لابنه تعالى انا هوريك، انت مراح البيت هوريك. الكلام ده لا يجوز في المجتمع التربوي، لا يجوز في المجتمع العلمي، لا يجوز في مجتمع الثورة أو ما بعد الثورة، لأننا ما زلنا نعيش هذه الحالة الثورية. استخفاف بأولياء الأمور أمر مرفوض، استخفاف بالمعلم والله لو اثنين اجتمعوا أمام مجلس الوزراء رافعين يافطة يعترضوا، أنا من واجبي كمسؤول إن أنا أروح وأسأله. إنما إحنا عندنا إشكالية مهمة جدا الآن، هذا الفصيل من المعلمين حتى اللحظة ليس له نقابة، رغم في انتخابات اتعملت والناس فازت، إنما حتى الآن هل الناس دي تملكت النقابة؟ هل الناس دي بدأت تمارس دورها بشكل صحيح؟ أنا أظن إن حضرتك ضمن التقارير اللي هتعرضها في أحد الإخوة ممثل النقابة بيقول رأي النقابة، وأظن إن واجب إن إحنا نسمعه لأن ده رأي يعني.
طيب نسمع تقرير.
تفضل.
نسمع تقرير أستاذ أشرف اللي فيه تعليق أحد الكوادر الناجحة في نقابة المعلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يخص قضية موضوع الاضراب اللي بيصب بعض المدارس على مدار الأسبوع الماضي، فإحنا في منطقة التجمع الثالث والقطامية إدارة القاهرة الجديدة اجتمعنا كلجنة نقابية منتخبة حديثا لمناقشة موضوع الاضراب، وتحدد موقفنا في قرار واضح جدا بيتمثل بإيجاز في نقطتين اثنين. الجزئية الأولى إن إحنا لسنا مع الإضراب في الوقت الحالي، لأن مضاره بدأت تظهر أكثر من المنافع المرجوة تحقيقها للمدرس. البند الثاني أو الجزئية الثانية بتتمثل إحنا كلجنة نقابية منتخبة بقوة بنحمل كل مطالب زملائنا المدرسين، وحنوصلها إن شاء الله لكل الجهات المسؤولة في الدولة. وبالفعل على مدار الأسبوع اللي فات نزلنا للمدارس على مستوى إدارتنا وقابلنا معظم زملائنا المدرسين وسمعنا منهم ايه المطالب الملحة من وجهة نظرهم، واعددنا قائمة بهذه المطالب تم اعدادها وصياغتها، والاستاذ رئيس اللجنة النقابية قام برفعها لكل الجهات المسؤولة في الدولة.
بالنسبة لإضراب المدرسين في بداية العام الدراسي الحالي، هذا الموضوع بالنسبة لي انا او رأيي الشخصي يتمثل فيما يلي: اولا أن المدرس له حق في مطالبه الشخصية، وله حق أن يعيش عيشة كريمة مثل بقية أفراد المجتمع، فمن حق الدولة أن ترفع شأن المدرس وأن تعلو من راتبه كي يعيش مثل بقية الناس، ولكن هذه المطالب لابد أن ترفع في صورة مذكرات قانونية وتقدم إلى وزير التربية والتعليم. وزير التربية والتعليم من شأنه أن يلبي هذه المتطلبات، لكن أرفض رفضا باتا أن يمتنع المدرسون عن التدريس في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها البلاد.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سمعنا هذا التقرير دكتور صلاح. هنبدأ بكلام عضو النقابة، هو بيقول لسنا مع الإضراب في الوقت الحالي، وبيقول سنحمل بكل قوة طلبات المدرسين إلى المسؤولين.
نعم.
هل هذا الكلام نقدر نقوله في إطار يعني نشوة الفوز بالنقابة، وبالتالي لابد أن يطمئن الجماهير التي انتخبته؟
أشكرك شكرا جزيلا. المنطق بيقول أنه اللي ملوش كبير بيبحث له عن كبير، والكبير بتاع أي معلم في الدنيا على مدار العقود السابقة اللي كان غير موجود نهائي في المشهد دكتور حسني
النقابة.
النقابة دي شيء عظيم جدا، هي الظهير المباشر لأي شكوى للمعلم. غيبت في زمن وفي نظام في ظل النظام السابق لأسباب كثيرة جدا، منها المعلم المصري إذا استعاد هيبته وظهرت هيبته على المستوى المجتمعي نهض هذا المجتمع، وكان مطلوب ألا ينهض هذا المجتمع. النقابة إذا مارست دورها التعليمي والتربوي والتنشيطي والحياتي لدفع المعلم والاهتمام به في كل فروعها على مستوى الجمهورية نهض هذا المجتمع، لأن مش دور النقابة فقط الاهتمام بالأستاذ أشرف، ده إنما الاهتمام بالبيئة التعليمية والبيئة المحيطة بالبيئة التعليمية. وبالتالي هو ما بيقول نحن الآن جماعة منتخبة، فنحن بندي تعظيم سلام للي انتخب، لأن ده انتخاب لم يكن من قبل هناك انتخاب في مجال النقابة، وبالتالي أنا واثق في الناس اللي انتخبت وواثق في الناس اللي جم، حتى وإن كان
النقابات بالانتخابات يا دكتور.
لا الآن لم يكن هذا الأمر بالضبط.
بس أنا دي جاهزة.
فشيء أنا مبسوط طبعا أنه البداية تجربة طيبة، ومن حق النقابة أن ترفع، ولكن الجوهر السؤال هنا زي ما تفضلت حضرتك هو هل المسؤول هيستجيب؟ اليوم في مقالة مطولة نشرت في المصريون عنوانها ماذا يراد لمصر. ضمن هذه المقالة تعليق حضرتك في بداية الحلقة أو تعليق الأستاذ دكتور حسني، ما السر وراء استمرار قانون الطوارئ رغم استفتاء الشعب على هذا القانون والإيمان بأن هذا القانون انتهى يوم 20 ولا يجوز أن يمد، ولكن يقول لك أصل القرار السابق بيعمل كذا، وطلع فقهاء الدستور المستشار طارق البشري والأستاذ دكتور محمد سليم العوا وقالوا الكلام ده كلام مردود عليه ولا يجوز. مشكلة الأدوية وتبعاتها مشكلة، مشكلة البنزين مشكلة، إدخال المجتمع في هذه الضبابية الممنهجة ومنها عدم الإنصات والاستماع الجيد لطلبات الفئوية اللي قيل عنها أنها مهددة للأمن العام. أنا واجبي كمسؤول أن أنا أطلع، ما الذي سيدير وزير التعليم لما يطلع في ساعة وإحنا ما شاء الله عندنا قنوات جميلة ويستأذن الدكتور وسام ويقول له أنا معاك على الهواء، ابعت لي القناة وأنا هظهر في أكثر من مشهد أكثر من كاميرا يعني، وهقول بيان للشعب ولأولياء الأمور. أيها المعلم المصري، نحن نشعر بقيمتك وأهميتك وأنك لبنة رئيسة في بنية هذا المجتمع، وأنا كوزير أعلن للملأ جميعا أن ميزانية هذه الوزارة في الطرح القادم سوف تكون على النحو التالي بعد أن تقوم وزارة المالية بتخصيص وتحديد الحد الأقصى للأجور. وإيمانا مني بقيمة المعلم وأنه هو الذي سيبني هذه الأجيال، قررت الآتي بالاتفاق مع باقي المستشارين. أولا، الاستماع إلى كل مطالب الهيئة المنتخبة الممثلة لنقابات مصر وتلبية رغباتهم على النحو التالي: وضع حد أقصى للأجور نهاية يناير القادم يعلن للجميع. اثنين، تهيئة بيئة تعليمية مناسبة وزيادة موازنة كذا. ثلاثة، زيادة رواتب المعلمين بكذا. أهيب بالرأي العام وبأولياء الأمور أن يتعاونوا معنا، فإن صدقنا فيما نقول فبها ونعمة، وإن أسأنا فعلى النقابة أن تعيد محاسبتنا ومحاكمتنا. سؤالي، لماذا لم يخرج أي من المسؤولين؟
أنا صدقت أن ده بيان الوزير والله.
والله ربنا كريم.
ما شاء الله.
لماذا لم يخرج أي منهم؟ أي منهم؟ ويرتجل ويتحدث بهذه اللغة اللي أنا بأفترض وأنا بقولها الآن، والدكتور حسني هيقول نفس هذا الكلام، إن فيها صدق ولا ما فيهاش صدق دكتور حسني؟ فيها صدق. صدق في الطرح.
يا دكتور.
إنما لماذا لم يخرج ولماذا لن يخرج؟ هذا هو كان علامة استفهام، وهذا كان آخر سؤال في المقالة المطولة جدا اللي استعرضت كتير. ماذا يراد لمصر؟ سيبقى هذا السؤال مطروح. ماذا يراد للمعلم المصري؟ ماذا يراد لأستاذ الجامعة المصري اللي من كم أسبوع؟
احنا معنا برضو مشاركة قلتها لكم في الفاصل، الأخت جانا أحمد بتقول لي ماذا يتم التهاون والاستهتار بالمعلمين؟ هل يريدون منا أن تحرق البلد؟ أو يريدون لنا أن تحرق البلد؟
وصلوا لحالة من حالات الضيق، وحالة من حالات عندما يجد الابن داخل البيت أب لا يستمع إليه ولا يتناصح معه، بالذات في مرحلة المراهقة مرحلة خطيرة جدا، هيذهب إلى أصدقاء السوء، هيذهب إلى البيئة الغير مناسبة. المعلم عندما لم يجد من ينصت له ومن يهتم بالاستماع إليه، وده مطلوب، ده معلم. أنا في الحلقة الماضية في برنامج نحو التميز قلت يا أخواننا، بداية العام الدراسي معناها أن أنا أدخل وأحتضن الأبناء وأحتويهم وأتحدث معهم عن إيجابيات هذه الثورة وواجبنا تجاه نهضة هذا المجتمع، كيف أهتم بالبيئة المدرسية، كيف أهتم بواقعي، كيف أهتم بنفسي. يعني أنت بتستغل كل دقيقة لصالح بنية هذا المجتمع. إزاي أنا أجي أعزل هذا المدرس وأخليه هو بإرادته يقول أنا مش داخل الصف؟ أمر معيب لا يجوز، لأنه طبيعة هذه المهنة، بل طبيعة هذه الرسالة، هي مش مهنة، ده رسالة. لو اشتغلنا على المعلم على أنه مهنة يبقى فقدنا الدور التربوي والدور التعليم. إنما إحنا بنقول للأستاذ أشرف أن دورك دور رسالة، أنت مربي ومعلم، أنت أب للأبناء وأنت بتدرس لهم سواء ثانوي أو إعدادي أو ابتدائي، وتزداد الخطورة لو أنت في الابتدائي لأنك بتربي أوي 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 مع التعليم.
أنا عندي عدة أسئلة للأستاذ أشرف من أولياء الأمور وكذلك للدكتور حسني، بس اسمحوا لي مداخلة معنا الدكتورة فاطمة تنمية بشرية. تفضلي دكتورة فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام على السلامة دكتور وسام.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
تحيي ضيوف حضرتك الكرام. موضوع الساعة حقيقي والله.
نعم.
أنا طبعا كلام الأساتذة الأفاضل يعني رائع رائع. انا هقول لعجالة كمداخلة بسيطة، ايام الهيصة بتاعة الثورة كانت اللجان الشعبية عملت شغل رائع رائع. انا بقول النهاردة انا مع طبعا الاساتذة والدكاترة، النقابات عليها دور كبير جدا جدا، النقابات اذا كانت مركزية وبعد كده الفروع المحافظات واللجان، لو كل بالفعل في كل التخصصات اذا كانت صحة تعليم زراعة كله يبدأ ويستعين بالكوادر اللي موجودة في كل مجال ويتعمل خطة بالمطالب اللي موجودة او كل وزارة وكل ادارة السلبيات والايجابيات واحنا عايزين ايه، وبالفعل توصل للمسؤولين. لان انا بقول بصراحة يا دكتور وسام ان المسؤول النهاردة عن البلد، انا مش هخصص ولا اقول مسميات، المسؤولين النهاردة عن البلد للأسف 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 عندهم مشاغل تانية كبيرة قوي قوي بيعملوها. فبالنسبة للمظاهرات الشعبية او الخروج الفئوي تعتبر بالنسبة لهم ودن من طين وودن من عجين، محدش بيسمع ولا بيشوف اي حاجة من اللي بتتعمل ده للأسف. فانا بسرعة دلوقتي انقاذ ما يمكن انقاذه ان النقابات تقوم بدور، او الرجال الشرفاء والسيدات الشرفاء في كل مجال في كل مجال يقوموا يعملوا مطالبهم.
نعم.
واتمنى برضو من البيان اللي اتقال دلوقتي، انا فعلا زي حضرتك يا دكتور انا صدقت ان هو فاش وزير، فين فين الوزراء؟ فين الوزراء؟ ما حدش بيطلع بيقول حاجه خالص
نهائي.
تعتيم حتى القنوات المصريه، يعني هقول مثلا قنوات الدنيا بتطرح موضوعات حاليا حيه ومحتكه بال، فين القناه المصريه؟ لازال لغايه النهارده ودن من طين ودن من عجين، كل ده بيجيبوها في النشرات كده على الهامش، مفيش مسؤول طلع في اي قناة يقول ايه دي ويناقش، مفيش للأسف. الناس دي فين؟ يعني يا ريت يا دكتور وسام تعمل تلغراف في بداية في نهاية الحلقة للوزير التربية والتعليم وشيخ الأزهر، انتوا فين؟ انتوا فين يا عالم؟
والله احنا كل يوم بنبعت تلغراف لشيخ الأزهر. انا طيب
اتمنى يعني. وشكرا يا دكتور وسام، الحمد لله على السلامة.
الله يسلم حضرتك دكتورة فاطمة. دكتور حسني، يمكن ما أضم بعض العبارات من على الفيسبوك للدكتورة فاطمة، البعض بيقول هل من الصعب على الدكتور عصام شرف أن يلتقي بالمعلمين المضربين ويناقشهم في طلباتهم، لأن الإضرابات طبعا يعني كثرت والاقتصاد المصري أكثر المتضررين. وزميل آخر يقول متى يكون لعصام شرف دور فيما يجري في الشارع المصري، أم أنه يعيش في جلباب نظيف ومن قبل؟
هو مع الأسف الدكتور عصام شرف ما زال بيعيش في جلباب نظيف، وكان أملنا فيه كبير جدا وأكتر من كده، بس مع الأسف الكلام ده بان من بدري، يعني مش من النهاردة ظهر إن الدكتور عصام شرف ما بيعملش حاجة ومش هيعمل حاجة. يعني عصام شرف اللي خرج من ميدان التحرير أو آلن ميدان التحرير أو ما إلى ذلك لم يقدم شيء. انا بقرا حاجات كتير قوي وفي تقارير وفي بحوث وفي دراسات وفي حاجات بتتكشف وفي حاجات احنا نضلنا من اجلها ازعم هذا، يعني الحمد لله. يعني دكتور جنزوري النهاردة ومبارح بتكلم في الاهرام، وزير الزراعة بيقول ان في 600 اراضي ب 600 مليون مليار 60 مليار جنيه، المشروعات الاقتصادية الخطيرة جدا التي توقفت الى اخره. لكن نرجع للتعليم، دكتور عصام شرف ليه ما خرجش؟ لان انا ما زلت على يقين بان هذه مؤامرة على هذا البلد، وان كانوا يعرفون فتلك مصيبة، وان كانوا لا يدرون فالمصيبة اعظم. المؤامرة مش على التعليم بس دكتور حقيقة. يعني
من المتآمر برأيك؟
طبعا المتآمر كانت الحكومة السابقة، والذين أتوا من بعدها ما زالوا يسيرون على نهجها، يبقى هم المتآمرين. يعني لما أقول إن وأنا أقدر النهاردة ما أقولش إن حسني مبارك ما كانش متآمر على التعليم، هو ووزراء التعليم السابقين، ده الأخ حسين كان بهاء الدين كان كل سنة يطلع لنا مبارك والتعليم مبارك والتعليم. طب الدكتور يسر الجمل قعد 4 سنين، ده تصريح قاله من أسبوع، قال قعدت 4 سنين في الوزارة لم يسألني رئيس الجمهورية عن التعليم. تخيل ده الاخ مين بقى؟ مش اخ الوزير الرئيس المخلوع ده حضر مؤتمر 2008، والدكتور صلاح استاذ الدكتور صلاح كان موجود خلاص 2008 مؤتمر التعليم السنوي، شيء يعني مش لفظ صعب قوي، مذهل، مسخرة يعني، ان حضرتك بتصرف ملايين الجنيهات وملايين الدولارات على كلام فارغ وقاعد تشتغل فيه سنتين ثلاثة وبعدين في الاخر مطلع كلام هزيل ومؤتمر ملوش توصيات الى اخره، وده كلام حضرتك انا قلت مع حضرتك قبل كده مش عايزين نكرره. يعني اليست هذه كانت تبدي هذه المؤامرة؟ هقول لحضرتك مثال.
نعم.
احنا عملنا مركز تطوير المناهج ده بمعونة امريكية في عهد الدكتور فصلوه، وكانت مؤامرة والناس كلها كانت بتقول مؤامرة، حد يقول لك ما حدش يقول كده الى اخره يعني. وتأمرنا على المناهج، وتأمرنا على هذا المعلم من 3 قرون على الاقل، على الاقل. في النقابة اللي الدكتور صلاح كان بيتكلم عنها ان الوزير يبقى هو النقيب، ده يا راجل في الانتخابات دي كانوا يجيبوا بلطجي،
انتخابات نقابة المعلمين كمان،
انتخابات نقابة بلطجي من هؤلاء المعلمين، وانا كنت ألومه على هؤلاء المعلمين مع الاسف يعني، وازعم ان من اكثر الناس الذين دفعت عنهم وما خرجوش طوال السنوات ديت يقولوا انتوا فين. لما في 2007 واحد اسمه صبعة سامع في الاهرام قال لهم فليذهبوا الى الجحيم على المعلمين 2007، لم يخرج واحد منهم يرد من المعلمين. العبد لله اللي كتبت له المعلمون في 60 داهية كنت بسخر طبعا منه يعني. المعلمين يا دكتور وسام مسؤولين عن 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 اشياء كثيرة مما يحدث، عشان بس ما بنقاش نتكلم الاضراب ومع الاضراب ولا ضد الاضراب، لا انا بسألهم دلوقتي هل فعلا انتم جادون اللي خرجوا دول في انكم فعلا توقفوا دروس خصية اللي بينفق عليها
مليارات؟ سؤال من عندي كده،
انا اسف لا بس معلش. طب هقول لحضرتك، هل هم جادون؟ هل كانوا جادين؟ هل كانوا جادين في الكثير من المشكلات التي كانت موجودة في التعليم وهم كانوا يقفون موقف متفرجين؟ نعم انا اؤمن بان الداخلية كانت تقوم معهم بالواجب، لكن يا اخي انا كنت عايز منهم 5% بس يخرجوا 1% طوال السنوات دي كلها. لما اقول لحضرتك يعني القمم القمامة واسف في اللفظ الزبالة اللي كانت بتحيط بكل بمعظم مدارسنا والاعلام كله صورها، صحافة وتلفزيون واذاعة اتكلمت عنها وما الى ذلك، هل المعلمون كان عندهم مجلس اباء ومعلمين وراحوا كده المجلس الحي والمحافظة وما الى ذلك وفكروا يحل المشكلة ديت؟ هل فكروا في الملايين التي يسرقها، بقولها يسرقها باعلى صوت، المسؤولون في وزارة التربية والتعليم من اموالهم هم؟ انت عارف الاستاذ اشرف لما يدي مجموعة المدرسة جميع هذه المجموعات على مستوى الجمهورية المسؤولون الكبار في وزارة التربية والتعليم لهم نصيب الأسد فيه، لأنه هو حضرتك السادة كبار المستشارين اللي عند الوزير والصفوة دول بياخدوا 5% أو 10% أو 15% على حسب من كل إدارة تعليمية، فبياخدوا ملايين الجنيهات. يا راجل ده كانوا بيدفعوا لضباط الشرطة، وزارة التربية والتعليم بتدفع لزو... ده احمد زكي بدر ادى لوزارة الداخلية 25 سيارة حديثة على حساب الوزارة لوزارة الداخلية. ده كان في كشف بيروح لبتوع المباحث من وزارة الداخلية عشان يعملوا له شغل. المعلمون اللي خرجوا دول انا ازعم ان هم معظمهم يعني ممن لا يعطونا دروس خصوصية، ازعم
في مدرس ما يعطيش دروس خصوصية
طبعا في كتير. يعني لما نقول مدرس التربية الرياضية ومدرس التربية الفنية ومدرس التربية الموسيقية
ومدرس كيمياء
الى لا كيمياء لا بيدوا طبعا، انا مش هضحك عليها يعني، انا اعتدت ان اكون صريح، ما حدش ينفع اقول كده يعني، ما حدش ينفع اقول في مدارس اللغات ومدارس التجريبية وما الى ذلك ما بديش دروس خصوصية، ما ينفع يعني، بلاش اتكلم على تاريخ السبعينات يعني اقول لك كان ايه اللي بيحصل، خلينا في هذا. المدرسين عندهم مشاكل كتيرة جدا. استاذ الدكتور صلاح استاذ في كلية التربية في حلوان، وانا اشتغلت في عدد من الكليات في مصر وفي خارج مصر، وبقول لحضرتك بملء الفم مستوى المعلم المصري سيء، وجميع سيء علميا
في الخارج
في اعداد في اختياره واعداده وتدريبه.
يعني تقصد لما قارنته باخرين في الدول التي عملت بها؟
لا، في الدول التي عملت بها انا عملت في دول الخليج، هو المعلم المصري هو اللي بيشتغل هناك. لان هم بينتقوا افضل المعلمين وخبال حضرتك وهو هناك بيشتغل شغل كاس قوي
عشان يحافظ على استمراريه
انما المعلم المتخرج من كليات التربيه ومن غير كليات التربيه مستوى اعدادي سيء واحد عمداء الكليه في 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 في, في, في عند الدكتور صلاح سابقين يعني مش لا ده اسمه اخذ 17 مليون دولار عشان اعداد عشان يعمل برنامج لاعداد لكليات التربيه واتلهفوا المبلغ وكل سنه وانت طيب زي 38 مليون دولار الى اخره يعني انا بسال الدكتور احمد جمال موسى ما ترجع لنا الفلوس دي ده انت استاذ قانون
هيرجعها منين ما الحاجه لما بتروح ما بترجعش
هو ما عندناش كسب غير مشروع دكتور
هو كان كسب غير مشروع عمل ايه مع
على الاقل اعمل اللي عليا على الاقل انا اعمل انا بقول لحضرتك انا اسف عشان بس الامور ما تفرطش مني
اتفضل
هناك مشكلات كثيره جدا جدا في التعليم المعلم جزء منها واساتذه الصحة النفسية بيقولوا لنا كلام محترم قوي لما يقول لك انا ما بعمل كده انا اسف في التشبيه بقول لك انت متهم بنسبة 20% واحنا بنسبة 80% عن المجتمع المعلم مسؤول عن بعض هذه المشكلات لانه سفر المعلم ده كان فين لما المدرس اللي اسمه اشرف بمناسبة يعني بتاع اسكندرية كتب عبارة وما عجبتش حد من الناس عشان قال عكس كلمة مبارك اتوقف عن التعليم وكذا وكذا والعبد لله اللي وديته لأخونا علاء ثابت في الأرض مسائي وطلعناه عشان ندافع عنه لم تقف معه لا مدرسة مش عايز النقاب حتى زملائه في المدرسة أين كان هؤلاء لما البنت آلاء اللي كتبت موضوع التعبير وفصلت لمدة عامين وبرضه يعني آسف وبرضه العبد الله لما يا أستاذ سعيدة لوندي ده البنت كذا كذا وادعوا أن حسن مبارك اتصل بيوسف الجمل وهذا لم يحدث ده اللي كان اتصل كان زكريا عزمي والبنت اتفصلت مدرس كتب مره سطر عن فنان او يعني من يسمى بالفنانين الدنيا قامت ونقابه الممثلين وجابوا الولد المدرس واوقف لم يقف معه لا حد في مدرسته ولا حد في ادارته ولا حد في نقابته وما الى ذلك اين كان هؤلاء المعلمون انا اسف كان ينبغي على هؤلاء المعلمين الا يبداوا هذا الاضافه في ذلك الوقت
طيب انا الصراحه تقريبا معانا مدرسين على الهاتف هنسمع استاذه نجاه مدرسه فيزياء السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا
بحضرتك دكتور
اتفضلي فهمي. الحمد لله
اهلا بيك لو سمحت انا عايزه اشارك بمشاركه صغيره قوي
اتفضل
احنا نسبه المدرسين انا في مدرسه ثانوي عام ونسبه المدرسين اللي بيدوا درس فيها ما يزيدوش عن 10 مثلا من اكتر من 250 مدرس
10 250
ايوه وانا واحده من الناس اهو بقالي 10 سنين او 11 سنه في المدرسه دي عمري ما اديت درس
يعني ما بتديش درس لانه ما بيتعرضش عليك انك تدي درس ولا انت بيتعرض عليك ورافضه
لا هو مبدا مبدا من اول ما دخلت وانا اقول لاولادي من اول يوم في الدراسه ان انا دلوقتي يا اولاد موضوع الدرس ده كل حاجه هتاخدوها مني في الحصه واللي ينقصوا حاجه يجي لي برده في المدرسه برضو في الحصه الفاضيه لكن ما بديش درس نهائي
طب بعضهم بياخد عند حد تاني يا استاذه
طبعا
لا هم لما لو قلت لحضرتك فيه اولاد اللي هم ضعاف قوي اوقات بيلجا لهم مدرسين يمكن غير التخصص انما الطالب المستجيب معايا مستواه عالي جدا وفي فصل المتفوقين يطلبوا مني ان انا اديهم في سنه ثالثه عشان يستفيدوا فده اتمنى ان العمليه دي يعني يا ريت يبقى الناس كلها عارفه ان المدرسين اللي بيدوا درس نسبتهم ضئيله جدا
لا هم مش ضئيله جدا ممكن تكون ضئيله جدا في مدرسه حضرتك
لكن مش في مدرستي
لكن الطبيعي ان هل النسبه ضئيله جدا دكتور حسني لا النسبه كبيره جدا يعني
طيب انا بشكرك كبيره في المدن الكبيره
في المدن يعني طبعا طيب. احنا ممكن نقول ان الزمالك ومصر الجديده ومدينه نصر وما الى ذلك دي فعلا الارقام فيها لا بيحصل الاف في اليوم بقولها لحضرتك بمنتهى الامان الاف وفي كتير جدا من المحافظات وخاصه في المدن طبعا في دروس واخد بال حضرتك لكن دايما ما نقدرش نعمم ان كل المدرسين بيدوا دروس ما نقدرش نقول كده والمساله فيها نسب يعني
طيب
انما في احصائيه بتقول ان هم 15% بس
نخلص بس الاتصالات واقعد لحضرتك اتفضل استاذ محمود اسمعنا من التليفون واطفي صوت التلفزيون لو سمحت عليكم السلام ورحمه
الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة يا دكتور أسامة.
اتفضل يا أخي.
بعد إذن حضرتك، المدرسين كانوا ساكتين طول عمرهم ليه؟ لأن هو كان بيعمل دروس مثلا بثلاث أربع تلاف جنيه في الشهر، فمش عايز خلاص يعني رمى طوبة الحكومة زي ما بيقول.
صح.
لكن فهو ما كانش عايز يطلب بالحكومة ايه، ولذلك كان المدرسين اللي هم المتخرجين جداد اللي مش متعينين معتمدين على الدروس الخصوصية.
نعم.
خدت بال حضرتك؟
نعم.
فجزاك الله خير.
يعني انت استاذ محمود معلش سؤال، هل انت شايف ان المضربين الان هم المدرسون الذين لا يستطيعون تقديم دروس خصوصية، او يعني ان هم يدخلوا في الدورة دي بتاعت الدروس الخصوصية؟
يا استاذنا، لو يعني مدرس مثلا خدمة اجتماعية، واحد مثلا خريج خدمة اجتماعية شغال في المدرسة برضو في عجز مثلا في اي مادة يدخلوه يدرس فيها ويدي دروس عادي ويشتغل، المهم ان هو يكسب.
طيب ماشي، شكرا استاذ محمود. معايا استاذ حسن العيسوي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا استاذ حسن.
أهلا
بك يا فندم. انت المتحدث الرسمي بيقول للمخرج للمعلمين بلا نقابة؟
ايوه، الامين العام والمتحدث الرسمي لحركه معلومة بلا نقابه، وانا اسف اني مش بشوف الحلقه دلوقتي لان انا كنت في اجتماع وسبت وطلعت عشان اعمل مداخله.
طيب اتفضل قول لي ايه حكايه الحركه دي، حركه معلمين بلا نقاب.
طبعا الحركه دي كانت في سنه 2007 نتيجه الرئيس المخلوع وعدنا بكادر في سنه 2005، وكعاده النظم الفاسده دائما بتبيع كلام ما بتنفذش اي مطالب على الارض. عدت 2005 و2006 و2007 ما حدش سال فينا. النقابه اصلا كان بيعينها من الدوله
طبعا،
وما كناش نعرف اي حاجه عنها. فبالتالي قلنا كمجموعه معلمين في الاسكندريه هنبدا نقعد مع بعض ونعمل حركه. هذه الحركه ليس لها وطن او عنوان او مكان، لان لو اتحدد لها مكان هيتم اعتقال الجميع. فقلنا نبقى كيان هلامي في الهوى اسمه معلمون بلا نقابة. بلا نقابة ليه؟ لأن النقابة بتاعتنا متهى زي حياتها، بل متهى كان أفضل لنا. إحنا بنعرف نفسنا بنقول إحنا حركة وطنية شعبية ليس لها انتماء سياسي أو مذهبي، تعبر عن حاجة المعلمين في نقابة حرة وأجر عادل. ده تعريف بحركة معلمون بلا نقابة ونشأتها.
طيب مشاركتك معنا النهاردة تكون إيه؟
أيوة تفضل يا فندم.
لا، مشاركة حضرتك في تعليقك على الإضرابات هتكون إيه؟
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أن يعني إحنا لدينا منظومة فساد متكاملة تدار بها وزارة التربية والتعليم.
صحيح.
وهذه المنظومة الفاسدة متعمدة من النظام السابق وما زالت تدار بنفس الطريقة لسبب بسيط جدا، إن إحنا عندنا ثلاث ملفات. اي رئيس لجمهوريه مصر العربيه يخش على اصلاح ملف منهم سيتم التخلص منه فورا، ملف التعليم، ملف الاعلام، الاكتفاء من القمح، امتلاك سلاح نووي، ديمقراطيه صحيحة.
يعني انت عايز تقول ان فساد التعليم هو جزء من المؤامره على مصر؟
الله يكرمك، تمام تمام بالضبط كده، هو جزء من المؤامره لصالح اسرائيل، لان المشروع الاستعمار الغرب الصهيوني اسرائيل بقاؤه مرهون ضعيفة. فإذا قويت مصر انهار هذا المشروع دون أن نصف عدد واحدة.
تمام.
فالتكلفة هي إفساد مصر، ومصر لا تفسد التعليم، لأن التعليم هو الذي يبني الوطنية ويبني الانتماء ويقود البلد للتقدم نحو الأمام.
طيب.
أما مسألة الإضراب فأنا عايز أقول لحضرتك حاجة.
فضل.
المعلم الآن هو مظلوم، بمعنى
هو إيه؟
شيء ظالم ومظلوم. يعني هو ضحية ومبني عليه، جاني ومبني. لسبب بسيط جدا، الحكومة لما تيجي تعين لي مدرس ب 104 جنيه في الشهر، معنى كده انها بتقول له يا سيادة المدرس انا ضمنت لك مكان في المدرسة وخد مرتبك من الناس. فلما تيجي الدولة وتقول في دروس خصوصية اقول لهم انتوا اللي حطيتوا المنهج بتاعها. انا كنت اود ان الا يبدأ الإضراب في بداية العام، وأنا أرى أن الوطن الآن يمر بظروف صعبة، فنحن دولة بلا رئيس، بلا مؤسسات، بلا شعب، بلا شورى، بلا كذا وبلا كذا. فاللي كبرنا 30 سنة، أنا بقول لإخوان المدرسين اصبروا شهر واحد أو شهرين حتى تكتمل المؤسسات وناخد حقوقنا كلنا. لكن المطالب التي يطالب بها المعلمون هي مطالب مشروعة.
تمام.
وتحقق هذه المطالب بالكامل.
طيب احنا كلنا بنقول انها مطالب مشروعة، ولكن في بعض الناس بتتحفظ على مسألة الإضراب علشان هم شايفين ان يعني أولياء الأمور والطلبة ذنبهم ايه في القصة دي. انا اخر مداخلة هاخدها وارجع الحوار واتوقف على الاتصالات يا أستاذ أشرف. أستاذ أحمد إقبال مدير مدرسة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أستاذ أحمد حضرتك مدير مدرسة حكومية ولا خاصة؟
مدرسة حكومية.
أهلا بك.
أطفال الأطفال الثانوية حلوان.
حلوان.
حلوان. أهلا بك. مدرسة علوم. أهلا بحضرتك وضيوفك الكرام. بقول لحضرتك لو سمحت يعني.
تفضل يا فندم.
سعادة الدكتور وضيوفك الكرام بارك الله فيهم. بيقول سعادة الدكتور أين كان هؤلاء المعلمون؟ طبعا منذ متى يعطي المدرس حقه يا دكتور أسامة؟ منذ متى رعي المدرس في وضع المناهج وأخذ رأيه؟ احنا اولى الناس تربويا ان احنا نشوف وضع المناهج يا استاذي. منذ متى يا دكتور كان المعلم يحترم اجتماعيا ونفسيا؟ منذ متى نظر لهذا الاضراب من الناحيه النفسيه للمعلم؟ انت بتوصف المعلم انه مضرب عشان ماديا؟ ابدا والله. انت شوف نجيب الريحاني عن ايه عن مدرس وشكله كان عامل زي فؤاد المهندس، وبعدين عادل امام مدرس مشابين. ثم بعد ذلك متى اخذ حق المعلم في المجتمع؟ أنا بحمل سعادة الوزير مسؤولية كاملة عن إفساد العملية التعليمية مع بداية هذا العام الدراسي. أنا بدأت العام الدراسي في مدرستي بمنتهى القوة، والناس سمعاني ومدرسيني سمعاني في مدرستي. للأسف هو اللي تسبب بتباطؤه وانتظاره وعدم رده للطلبات المشروعة الأساسية للمعلمين. أنا يؤسفني جدا هذه الحدة، ولكن للأسف لماذا ينظر لنا هكذا؟ لما أي فئة بتطالب للأسف إحنا بيت فين إحنا؟ فين؟ أين وضع المعلم؟ المعلم في المجتمع الخارجي محترم وله كيانه وله وضعه. أنا عاوز أعرف أنت هيكون وزيرنا تربوي؟ معلش للأسف مرة دكتور أطفال ومرة كذا، متى ينظر لنا؟ وبعدين التكذيب الإعلامي 2.6 نرى. هي أنت بتسلي إيه؟ بنتولع؟ بتسلي إيه؟
إحنا طبعا بننتقد هذه التصريحات المخالفة للواقع، وكنا نتمنى من المعالي الوزير ومن معه إن هم يبقوا عارفين إن كاميرات الإعلام تتابع الشارع بقوة وبدقة، فما ينفعش نطلع تصريحات زي زمان كده تخديرية تسكينية. شكرا لك أستاذ أحمد إقبال مدير المدرسة اللي في حسمان معفان في حلوان. طيب دكتور صلاح، في نقطتين ربط بين كلام الأستاذ أحمد مدير المدرسة والأستاذ حسن العسوي، وهي مسألة المؤامرة. هو الأستاذ حسن يرى أن موضوع مصر ده وفساد التعليم منظومة من منظومات المؤامرة على مصر وهدفها إسرائيلي، وكلام الأستاذ أحمد إقبال ما قال نجيب الريحاني ذكرني كمان بدراسة المشاغبين والمسائل اللي هي يعني وضع في نفوس
ويقوت أفندي فؤاد المهندس وغيره
يعني كان من زمان بنحاول نخلي المدرس حد يعني ما هوش له هيبة،
المدرس والمأذون
والصفات الدينية والشيخ مدرس والمأذون والشيخ دايما في الإعلام والفن والكلام ده.
نعم.
بيطلع بشكل
يعني. تذكر وأنا بعلق في أول مداخلة لي قلت لحضرتك وقلت للسادة المشاهدين أريد لهذا المجتمع أن يحال بينه وبين الحرية والحرية في تنظيرها على المستوى التربوي لها دلالات كثيرة جدا عند المعلم وعند ولي الأمر وعند الطالب، ثم العلم والعلم والحرية، البيت والبيئة الخصبة اللي بيتربوا فيها هي البيئة التعليمية. المعلم الآن في مصر يجتهد في أن يلقن، وأنا اتبسطت جدا من التقرير الأولاني اللي عرض وفي غياب الإبداع، والكلام ده كان بيتقال في ظل النظام السابق على فكرة، وبيتقال على المنصات وبيتقال من قبل المسؤولين. نحن نريد من مدرستنا أن تكون مدرسة نظيفة وجميلة ومبدعة، نريد أن ندرب النشاط، نريد يعني الكلام حلو قوي.
بل حضرتك نريد أن ندرب على الحوار والنقاط وهو لا يجري حوار.
بالضبط.
ده عجيب جدا.
أحسنت.
يعني أنا بطالب، أنا الوزير أطالب المعلم إنه يجري حوار مع التلاميذ، وأنا الوزير ما بجريش حوار مع المدرس.
نعم. يمكن مفوض حد يقوم بالحوار.
ولا في حد.
فهو هو ينطبق على هذا المشهد بجد يعني الـ يعني انا بحيي الاستاذه نجات، وفي نماذج منها كثيره جدا على فكره، انه انا ما بدرس ما بعطيش دروس، انا محافظه على مبدئي، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك لها في اولادها وبيبارك لها في حياتها ومدرسة فيزياء يعني ممكن سهل جدا اي حد يروح لها.
بس لو راجل مش عامل
والعبء طبعا اكيد اكيد لازم. انا وانا جاي لحضرتك
يعني انت شايف ان جميع المدرسين الرجال بلا مبدا الان في مساله؟
لا انا ما بتكلمش على مبدا،
لا لا
انا بتكلم على احتياجاته
حضرتك، هدي لك مساحه كبيره
يا دكتور. انا بتكلم على احتياجاته يعني انت حضرتك
هو قال صاحبه مبدا، فانت قلت له هو لو راجل مش هتعمل كده.
لا طبعا المساله خطيره جدا. انا
يعني المبدا قد ينهار امام الاحتياج.
انا بالنسبه لنا لا يا
طيب خلينا
لكن اقول لحضرتك ان المعلمين فعلا مش مطلوب من المعلم ده يا دكتور انه لما يودي ابنه المدرسه لابس بتاع ده مرياله تين ناديه وماسك شنطه قماش وراكب الاتوبيس وراح متبهدل. ما هو برضه انت يعني حافظ له على كيانه الاجتماعي، فهو عايز يعيش. يسكن فين يا دكتور؟ في العشوائيات؟ ساكنين منهم في العشوائيات، يسكن فين؟ يجيب شقه منين يا دكتور؟
على فكرة أنا عندي ملف كبير جدا كله هجوم على المدرسين.
لا
معلش المدرس،
لا مش أنت، أنا آسف، مش المجتمع قتل
المدرس
سنوات طويلة، حرام
يعني قتل البراءة في قلوب بعض الأطفال والبنات.
وأنا مع
المدرس
حضرتك.
قام باغتصاب بنات، المدرس قام بتحرش
بالأطفال. هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه.
المدرس كان يبتز أولياء أمور والمدرس يبتز.
صحيح أنا مع حضرتك والله، وقلنا الكلام ده قبل كده،
كلام كتير بس أنا مش عايز أفتح هذا الملف.
ده صحيح
المدرس ليس بريئا عن
شويه. انا اسف انا قلت من شويه ان المعلم مسؤول عن كثير من المشكلات التي تحدث داخل المدرسه وخارج المدرسه. يعني دروس خصوصيه تؤدي الى سلبيه، تؤدي الى كذا، تؤدي الى كذا. المدرس ده جعل من يده السفلى ويد التلميذ هي العلي، ودي مساله كارثيه. المعلم ده عاود المدرس على التلميذ على السلبيه.
نعم
المعلم ده ساهم في الغش الجماعي اللي حدث.
هذا برضو ملف
كوارث.
طب خلينا نعود
انا من حيث انتهيت برضو. نعم. هشكر الأستاذة نجات وعلى من شاكلت الأستاذة. نعم. نجات واتفق مع الدكتور حسني تماما. مسألة الدروس الخصوصية هي عرض لمرض. المرض بدأ من مؤسسة لم تهتم ابتداء بقيمة وكيان هذا المعلم، عشان يلبس كويس، عشان يظهر بمظهر كويس. هيبة المعلم بين واقع وطموح، هيبة المعلم في الأربعينات والخمسينات والستينات والطربوش اللي كان على رأس الأستاذ،
وما بعد ذلك
هيبة المعلم التي غابت لأسباب كما تفضلت. جزء منها يرتبط بالمعلم نفسه، ثقته بنفسه، اعتزازه بذاته، مد إيده في الوقت الغير مناسب، في زمن غير مناسب، لأشخاص غير مناسبين، بس في النهاية الظرف جواه قد إيه. وأنا جاي لحضرتك بحب أصطحب معي اللي بلاقيه في الطريق. فوقفت واحد شايل شنطة في إيده شاب، قلت له تفضل معي. قال لي أنا رايح الطريق الدائري كذا. قلت له اركب معي. قال لي أنا معلم لغة إنجليزية، اسمي كذا، في مدرسة كذا. قلت له والله وأنا رايح مدينة الإنتاج أنا عندي هنا لقاء في كذا، هنناقش قضية الإضراب وكذا. قال لي أقسم لك بالله وأنا دخلي كويس جدا الآن، وأنا خريج الجامعة اللي أنت بتنتمي إليها، وأنا بقوم الصبح من 5 صباحا. الكلام ده خطير جدا لانه بيجاوب على اسئلة كتير الان بتطرح. بقوم من 5 الصبح لا اعود الا الساعة 11 بالليل، وانت الان هتنزلني انا رايح في اولاد في انتظاري. بس انا بقول لحضرتك انقل الكلام ده على لساني في الاعلام او في القناة. ده اقتراح، لو ان الدولة وان الحكومة تنازلت عن المبلغ 7 جنيه ولا 10 جنيه ولا 17 جنيه ثمن المصاريف الدراسية اللي الأهالي بيدفعوها، ويخلوها ما هو كده كده الولي الأمر بيدفع، بيتاخد منه باليمين وتدي له بالشمال، تدي له فوق دماغه يعني. لو ولي الأمر دفع زيادة في المصاريف وده بقى مردود علينا، وأنا ضمنت أن يبقى رد بسي مثلا 1500 جنيه، أنا أحترم نفسي وهقعد في بيتي وهأعطي بإخلاص كما أعطي في كل الحصص. ده اقتراح من واحد. لو سألنا بقية الناس، وكان مفروض نبقى نطرح أسئلة إن شاء الله في الحلقات اللي بنتبناها، أنتوا تقترحوا إيه للتغلب على ظاهرة الدروس الخصوصية؟ أما إن أنا أقول أو جرم الدروس الخصوصية تجريم كامل ولا أضع حلول، ما ينفعش. ما هو يأكل منين؟ أنا طرحت مرة دكتور حسني بعد إذن حضرتك والسادة المشاهدين، قلت لما يمنح الطبيب أنه يعمل عيادة ويطلع بعد من المستشفى يروح يقعد في العيادة طول الليل ولا يعاقب؟ لماذا لا يعاقب من النقابة؟ بينما يمنع الأستاذ السوي نفسيا والعنده عطاء بلا حدود أنه يروح لمجموعة ضعيفة وهم فعلا ضعاف، ولي الأمر بعد ما بيخلص بيديله مبلغ معين على استحياء وبياخدها الرجل ويمشي. يعني لما نقر ده ونمنع ده؟
إذن هناك آلية ما نقولش لا خالص وما نقولش كده. الأمر الآخر لما حاولوا يطوروها ويخلوها كويسة قالوا ندي مجموعات جوه المدارس حفاظا على كرامة وهيبة المعلم.
بدل ما يروح رؤية مادية بحتة
للأسف الشديد بزارة. للأسف. وتفضل الدكتور حسني وأنا بعيد كلامه تاني. باب السرقة كان مفتوح على أوجه في هذا المشهد ابتداء من المدير وابتداء من كذا. أخونا الحبيب الأستاذ أحمد إقبال مدير مدرسة عثمان بن عفان في كلامه والأخ العزيز أستاذ حسن العيسوي كلامهم أستاذ حسن النقابة بلا المعلمين بلا نقابة لحد انتخابات النقابة هي فعلا نقابة رائعة وجميلة وأنت جاهدت وتعبت في مواجهة أمن الدولة وفي مواجهة النظام الأمني. أما الآن فيفترض أن أنتوا تنتخبوا يفترض أن أنتوا تمثلوا بشكل رسمي لأن الآن ما فيش ضغوط على مسألة النقابة. النقابة أحد الركائز الرئيسة لإعادة هيبة المعلم. الإعلام والإعلام المسؤول ومنه هذه القنوات التي تحمل الطابع التربوي والطابع الديني عليها رسالة في غاية الأهمية. علينا أن نزيد من جرعة البرامج ذات الطابع التوعوي التربوي للمعلم وللإدارة وللنظم السياسية وللنظم الاجتماعية وللنظم الاقتصادية. إحنا اللي نبقى هذا الأمر طالما أن التلفاز الرسمي حتى الآن واضح أنه نايم ولا غايب ولا مغيب أنا ما نش فاهم. الأمر الآخر قناعة ولي الأمر. قناعة ولي الأمر لما يلاقي واحد زي الأستاذ أشرف بيقول للناس أنا كمعلم هتوقف عن إعطاء دروس خصية بمبالغ كذا وأكرس وقتي للقراءة في مجال الكيمياء في مجال العلم اللي كتير جدا وقت ما عملوا اختبارات الكادر كنا أول الناس الذين رفضنا هذا الأمر. أنا عملت حلقتين أياميها اختبار الكادر بين الوهم والحقيقة قبل ما يعملوه وبعد ما يتعمل سجلنا مع الناس فضيحة الكادر وكونه أدمج المعلم في منظومة الغش فأصبح الأستاذ غشاش فبدل ما الوزير يضيف للمجتمع قيمة جديدة تربوية وأكاديمية وعلمية أساء إلى المعلم وقف بعض الأساتذة اللي رسبوا في الكادر أمام طلابهم يقولوا الأستاذ اللي سائطه الأستاذ بتاعنا سائط في الكادر
هو بيشارك في إهانة
للأسف هذا ما حدث
أمام الطالب
وهذا نعم. جزء من رصيد سيء وقميء وأسود لمنظومة سابقة أرادت ظنا منها أنها تريد أن تصلح الواقع المجتمعي للمعلم ولكنها أساءت له ونسيت زي ما تفضل الدكتور حسني أن كليات التربية يجب أن تمارس دورها في الإعداد الأكاديمي الإعداد الثقافي الإعداد التربوي. عندما تنازلت كليات التربية عن ممارسة الدور ده بشكل كامل نتيجة ضغوط ونتيجة موازنات ونتيجة ضغوط على عضو هيئة التدريس أيضا في جوه كلية التربية لأنه ما هوش أستاذ في كلية الطب ولو راتب كذا ولو عيادة ده راجل في الآخر راتبه الجامعي اللي الآن آلاف مؤلفة من أعضاء التدريس بيطالبوا وزير التعليم العالي وحضرتك في مداخلة هاتفية تكلمنا سوا حول إضراب أعضاء التدريس وماذا بشأنه وتفضلت وتكلمت مع حضرتك بشكل مطول حول مطالب أعضاء التدريس لا يعني هذا أبدا أننا نتجاهل حق أولياء الأمور أو حق الطلاب. الطلاب ده هو جزء أنا نجاحي هو حب الطالب وفشلي ان الطالب اللي تحت ايدي ده يبقى طالب غير راضي عن ادائي
في بيئة
وفي بيئة في بيئة تحترم هذا المشهد
نبدأ اخونا بس اشرف
وفعطي هذا الربط
ده فضل مسألة دكتور. قيمة المعلم دي برضو في الاضراب ده عايز اخد من حاجة مهمة جدا ما ينفعش لا يليق ولا يصح بقيمة المعلم وكرامته ان يتضارب المعلم مع ولي الامر امام التلميذ لانه بعد شوية الولد ده هيدخل فصل والمعلم ده اللي هيدرس له وده ابوه طبعا اللي كانوا بيضربوا بعض
كل شيء اصبح بلا هيبه يا دكتور حسني نعم. ليس فقط المعلم هو ولي الامر
هذه كارثه
انت لما تيجي تبص على اضرابات الازهر والشيوخ وائمه الاوقاف تصبح برضو تحس ما عادش في اي هيبه في المجتمع
انا متفق
وانا مستاء الحقيقه نفسيا من كل هذا
انا 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 زعلان جدا الولد ده اللي شاف ابوه بيتخانق بيتضارب مع استاذه انا بقول للمعلم ده لو انت رايح شايل ابنك كده ورايح لا قدر الله المستشفى او لطبيب فوجدت هذا الطبيب او هذه المستشفى او هذه الصيدلانيه في اضراب ماذا سيكون شعورك لو انت رايح تجيب لاولادك خبز فوجدت المخبز مغلقا في اضراب ماذا يكون شعورك انا مع حقوقكم كامله الشاعر يقول ان المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما احنا اهلنا المعلم سنوات طويلة ومع الاسف هو شارك في ان يكون له هذه الاهانة طيب. انا اتمنى ان يعود
استاذ اشرف هذه التهمات موجهة اليك
لا يعني كمعلم أستاذ محمود على الهاتف قال المدرسين كانوا ساكتين لأن واحد منهم كان بيعمل 3-4 آلاف جنيه فرمى طوبة الحكومة. فالظاهر لما الأمور ساءت شوية والدروس خصوصية قلت بدأوا يعملوا الإضرابات.
اسمعني دكتور أسامة, عندي مجموعة تعليقات بين أنا
بتكلم
الدكتور.
أنا بحترم صمتك
المهذب. الله يكرمك. مبدئيا مستوى المعلم المصري سيء ذكرها الدكتور حسني, وأنا طبعا أعترض بهذه على هذا الكلام بكلية. وبناء عليه هو بعدها بشويه قال
لا كليا
لا كليا انا وضع حضرتك مع احترام هو ذكر ان المعلم المصري في جميع دول العالم بيبقى مميز جدا, وهو قال انا سافرت الخليج وده شيء رائع, المعلم المصري في الخليج افضل معلم موجود في الوطن العربي.
ده صحيح
واخد بالك. انا سافرت انجلترا والاعداد بتاع المدرس, ووجدنا ان احنا كمدرسين مصريين مدرسين مميزين جدا. اذا ليس هناك مشاكل اعداد في انجلترا, واحنا ماشيين كده وهم فوقوا بان احنا مستوانا كده يعني كناس واحنا ماشيين كده في اللي اسمه ايه في الصاله
اقول له مفاجاه,
لقينا مجموعه حاجات غلط. ازاي يا بيه الكلام ده غلط؟ ازاي انتوا كايجيبشن كمدرسين مصريين اكتشفتوا ان الكلام ده غلط؟ واخد بالك. وحاجات طبعا يعني حاجات كبيره في منهج الكيمياء بتاع السنه العامه. فمستوى اعداد المدرس المصري او المدرس المصري بصفه عامه, انا طبعا يعني مدرسين مصريين يعني في اعلى الاماكن في الدول العربيه واخد بالك. وانا قلت لك لما سافرت لو وجدت ان المدرس المصري ليه كيان ما شاء الله لا قوه الا بالله. مساله ان المدرسين لماذا صمتوا, المدرسين لم يجدوا قائد وزي ما ذكرت ان ما فيش نقابه واخد بالك.
الان يوجد قائد,
هو مجرد ان الاستاذ الزميل الفاضل بتاع معلمين بلا نقابه ذكر الكلام ده على الفيسبوك, المدرسين كلهم مش وراه من غير ما يعرفوه معايا. حركه معلمين بلا نقابه, في الحركه الثانيه اللي اسمها اللهم ذكرني ما نسيت مش عارف اسمها ايه كده برضو تخص المعلمين, كل الناس مشيت وراه وتفاعلت معاه. ليه؟ لان المدرس شاعر بالضغط وشاعر بالقهر وشاعر, فمجرد انه وجد حد يدافع عن قضيته او يتبنى قضيته بدا ينطلق بشكل كويس جدا جدا جدا, الى جانب ان هو مشغول بطبعا بموضوع الدروس الخصوصيه واكل عيشه. ومع احترامي ده اضطراري وليس بمزاجه مساله المعلمون المضربون هل هم الناس اللي ما عندوش دروس خصوصيه؟ انا اسف, معظم المدرسين بل كل المدرسين اللي شغالين دروس خصوصيه واللي مش شغالين دروس خصوصيه اشتركوا في الاضراب. وانا قلت الكلام ده قبل كده لأكثر من ولي أمر, أنا ربنا كرمني وشغال دروس خصوصية من بره المدرسة وعلى شغلي في المدرسة وعلى اسمي قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى أنا والكثير من الزملاء على المدارس المجاورة, ولا يعنيني ابن المدرسة ده أشتغل معه ولا ما أشتغلش واخد بال حضرتك؟
إن أنا بشتغل معاه في الفصل.
نعم بشتغل معاه في الكلاس في الفصل, ولكن أنا بقول لحضرتك أنا كذا مرة أقول لولي الأمر قسما بالله أنا ما عايز أجيلك, أنا مش عايز أجيلك, ولكن أنا بجيلك اضطراري بمعنى ايه؟ ان مسألة الدخل. وبمعنى اخر كمان عشان اضعلك صورة, انا قلت لولي الامر في مرة من المرات انا لو الوزارة ادتني وبنى بعلنها صراحة لو ادتني نص الدخل اللي انا بتقاضاه من الدروس الخصوصية انا هشكر الوزارة الى اقصى درجة. لان مسألة المدرس مع احترامي ان في جميع دول العالم الاطباء زي ما تفضل الاستاذ دكتور صلاح وقال بيعملوا عيادات مع احترامها مستشارين بيروحوا مكاتب محامين وبيعملوا لهم دفوع معينه واخد بالك. فالمدرس ده له حق وراجل عنده علم وراجل عنده كفاءه بيستثمرها بعد الظهر لا يجرم اطلاقا. بعضهم بيضطر لهذا الامر اضطراري وبعضهم مش مضطر لهذا الامر بصرف النظر هو بيدخل له كام. في بعض الناس مع احترام الحرك ما بيديش خصوصيه نهائي, مع احترام جميع مدرسي التربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الزراعية.
نعم مفيش دروس خصوصية, وهنا رغبة منه. نعم. هو ان الناس ما بتحتاجش دروس خصوصية في التربية الرياضية.
بالظبط كده مع احترامه هيك ايه ده مجرد ماشي بالمرتب بالمرتب بتاعه
وبرضه دراسات اجتماعية في اعدادي وابتدائي.
يعني بالظبط كده. فاصبح يعني ولي امري بيقول لي المدرس بيجي الساعة 8:30 الصبح عشان بيدي ابني درس. قلت له غلطان, سؤال انت ممكن تجيني الساعة بياخد منك كام؟ قال لي بياخد مني مبلغ زهيد جدا بيتكلم في 30-40 جنيه يوم الجمعه صباحا. قلت له انا شخصيا ممكن اقول لك دلوقتي تعالى لي البيت كل جمعه خد مني 100 جنيه وتعالى خبط على بيتي الصبح. فالمدرس ده بيروح يخبط على البيت الصبح يوم الجمعه صباحا صباح يوم الجمعه لاضطرار عشان ياخد ال 30-40 جنيه. مع احترام لحضرتك ده لا يجرم اطلاقا, وما نقولش ان هو ان المدرس ده عمل جريمة, استحالة, لان هو لو كان واجد المبلغ اللي كان يكفيه ما كانش يخبط على بيت حضرتك الساعة 8:30 صباحا لحد الساعة 11 لحد ما يسمع اذان الظهر وينزل, علشان مع احترام حضرتك بيتكلم في كام قضية دروس خصوصية دكتور وسام بيتكلموا في مبالغ تكفي للمعيشة تكفي للمعيشة.
نعم.
بمعنى ان الدفتر اللي انا بمضي فيه بتقاضى منه المرتب الشهري بتاعي معايا دكتور صلاح.
نعم.
الدفتر ده من الناس ما تعرفوش للأسف, يعني احنا عندنا مشكلة جامدة جدا اكتشفناها في الاضراب, ان الناس مش متصورة الكلام ده, ان الكشف ده الناس اللي بمرتبهم يتعدى 1000 جنيه لا يتعدى 3 أسماء او 4 أسماء, وباقي الناس بدءا من دفعة 95
ده بالكادر
بالكادر يا بيه بالكادر بالكادر الكادر يا بيه 150% من الاساسي. يعني انت لو كان اساسيك 300 جنيه وانت اساسيك 300 بعد 15 سنة هيبقى بقى زاد 450 بقى 750 جنيه, اصبح الكشف يعلم الله طبعا انا ما بتكلمش كده واخد بالك لا يتعدى 3 فيه اللي هما من سنة 90 اللي هما فوق 1000 جنيه, والباقي دفعه 93 و94 و95 بيتكلم 700 800 900, مش حد مكمل 1000 جنيه.
طيب انا عايز بس اخد مشاركات ضروريه. طيب. من الفيسبوك
اخلص بس برضو عن الحاجات اللي قالوا عليها الاخوه الزملاء بعد اذن حضرتك.
طيب
اتفضل. وقت الاضراب, وقت الاضراب ده اولا كان معلن, احنا كلنا مصريين
كان معلن وكان في حاله من عدم الاكتراث
مصريتنا,
كانوا شاكين
الوزاره
كانوا شاكين ان ينفذوا كده,
واحنا كمصريين ناس افاضل ونكن لهذه البلد كل تقدير واحترام وليها الفضل علينا, ولكن الكلام ده كان اعلن مره واثنين وثلاثه. الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش ان المدرسين ليس لهم مطالب فئويه. الموضوع اللي حدث ان السيد الوزير اعلن, حازم البلاوي وزير الماليه, قال ان حافز الحافز على جميع موظفي الدوله لن يقل عن 200%, الحد الادنى 200. فوجئنا ان الحسبه اللي هو عملها بالنسبه للمدرسين تحديدا انه راح قال لك حضرتك بتاخد 150% كادر اللي هو القانون 155 اللي احنا دخلنا عليه والمهام.
150% من كام؟
من المرتب الاساسي
اللي هو
من المرتب الاساسي. انا كمرتبي دلوقتي شخصي. انا شغال سنه 90 مرتبي الاساسي 450 جنيه, تزود عليه 150% يعني 450 و225 حوالي 700 الا ربع تقريبا 675. انا بتقاضى 1250 جنيه بالكادر بالحافز, بيجي عليا مكافاه امتحانات اللي هي بتيجي كل سنه دي معايا حضرتك. فموضوع الكادر ده, موضوع الكادر موضوع يعني ما كانش يستاهل ليه تروح مدخل ال
100%
دكتور حسني راح مدخل ال 150% بتاعه الحافز اللي احنا اخدناه في 2008 في الكاد في ال
انا عايز اقول له حاجه. انا اسف اشرف, اسف لكم جميعا عشان الوقت الحقيقه. انت عند حضرتك مانع تبقى ضيفي بكره نكمل هذا الموضوع؟
اهلا وسهلا.
عند حضرتك مانع بكره نكمل هذا الموضوع
ان شاء الله؟
استاذ اشرف.
لا يا فندم, انا شرفني شرفني.
اسف جدا. غدا مشاهدينا الكرام سنكمل في الجزء الثاني من حلقة التعليم إلى أين, وهنكمل معكم هذا الاستفتاء اللي احنا وضعينه, علما بأن نتيجة الاستفتاء مش في صالح الإضراب خالص, لكن هنكمل برضو مش في صالح الإضراب. وفي بعض الناس اعتقدوا أني أهاجم المدرسين, بالطبع لا, لكن أنا دوري أن أنا لما يكون في موضوع أخذ الرأي الآخر أتبناه وأناقشه. بعتذر لأي مدرس أو مدرسة فهموا أن أنا بهاجمهم. غدا ألقاكم بإذن الله في مصر الحرة في 8 مساء, وهؤلاء الضيوف سيكونوا معي. نكمل هذا الملف الشائك وسنضيف إليه روشتة العلاج بإذن الله للتربية والتعليم وأيضا للمعاهد الأزهرية. بشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه, شعبك نفسه يحس بحبنك معنى العدل بقاله سنين, طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصري.